بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه هي دورتنا 79 والمقامة في مجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلا يوم الأحد الموافق 2 من شهر ربيع 2 لعام 1435، وهي بعنوان الكلام العلي في الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذه دورتنا مع إمام آخر بعدما أخذنا الإمام مالكا رحمه الله تعالى مع الإمام الشافعي رحمه الله، علم عظيم من أعلام الأمة وسيد من ساداتها، ملأ الدنيا علما حتى أذعن بفضله كل أحد يعرف قدر العلم وقدر أهله. ونبدأ بترجمة الإمام، وهذه الترجمة التي اعتمدنا عليها هي ترجمة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء. فقد وضع الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى له هذه الترجمة في أول المجلد 10. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: الإمام الشافعي، وهو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، الإمام عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة. الإمام عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، أبو عبد الله القرشي، ثم المطلبي الشافعي المكي الغزي المولد، الغزي المولد أي ولد في غزة، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، فالمطلب هو أخو هاشم والد عبد المطلب. اتفق مولد الإمام بغزة، ومات أبوه إدريس شابا، فنشأ محمد يتيما في حجر أمه، يقال حجر أمه وحجر أمه، فخافت عليه الضيعة فتحولت به إلى محتده وهو ابن عامين، فنشأ بمكة وأقبل على الرمي حتى فاق فيه الأقران، وصار يصيب من 10 أسهم 9، ثم أقبل على العربية والشعر فبرع في ذلك وتقدم، ثم حبب إليه الفقه فساد أهل زمانه، وأخذ العلم ببلده عن مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة وداود ابن عبد الرحمن العطار وعمي محمد بن علي بن شافع، فهو ابن عم العباس جد الشافعي، وسفيان بن عيينة، يعني أخذ عن سفيان أيضا، وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وسعيد بن سالم وفضيل بن عياض وعدة. ولم أرى له شيئا عن نافع بن عمر الجمحي ونحوه، وكان معه بمكة، وارتحل وهو ابن نيف 20 سنة وقد أفتى وتأهل الإمامة إلى المدينة، وارتحل وهو ابن نيف 20 سنة وقد أفتى وتأهل لإمامة، يعني هذا التأهل صار مبكرا إلى المدينة. فحمل عن مالك بن أنس الموطأ عرضه من حفظه، فأخذ العلم عن أهل بلده. هذه كانت عادة العلماء أن الواحد يأخذ العلم عن أهل بلده أولا ثم ينتقل إلى الرحلة ثانية، وكانت الرحلة شيئا لا بد منه عندهم، فالإنسان يرحل ليأخذ علم البلاد الأخرى على يد مشاهيرهم. هذه كانت الطريقة المتفق عليها بينهم أنهم يتلقون العلم عن أئمة الزمان، ولهذا كانت الرحلة سهلة عليهم، أقصد سهلة من جهة الهمة، وإن كانت صعبة من جهة الكلفة والمشق، فلابد العلم من رحلة ومن تعب. ولهذا قالوا أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. أما إذا توانى الإنسان في العلم وكان طلبه طلبا خفيفا له ما حصل شيئا، فالعلم يحتاج إلى حفظ وإلى مدارسة وإلى استشكال وغير ذلك، العلم يحتاج إلى تعب وإلى نصب. ولهذا جاء عند البخاري أن موسى عليه السلام لما قيل له هل تعلم أحدا أعلم منك، قال لا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى إذ لم يرد العلم إليه. فقيل له بلى عبدنا خضر، يعني عبدنا خضر أعلم منك. فسأل موسى السبيل إلى لقيه، فكانت هذه القصة العظيمة الجليلة التي في الحقيقة هي جامعة لكل خير إذا تدبرها طالب العلم، ففيها الهمة وفيها الحرص وفيها الإخلاص وفيها الأدب مع أهل العلم وفيها الرحمة بطلاب العلم وفيها السؤال عما يشكل وفيها لزوم الصبر، فيها من الفوائد ما الله عز وجل به عليم. هذه الرحلة الطيبة التي ليست للشافعي ولا لأحمد ولا لشيخ الإسلام، وإنما هي رحلة لنبي من أنبياء الله وكليم الله عز وجل ورسوله المجتبى والمصطفى الذي كلمه الله سبحانه وتعالى تكليما، ومع ذلك سأل السبيل إلى عبد صالح وقيل إنه نبي، لكن لو كان نبيا فإنه لا يبلغ شأو موسى ولا منزلته ولا قدره، ومع ذلك سأل موسى عليه السلام السبيل إلى لقيه لكي يلقاه. فدل هذا على أن الإنسان لا يحتقر شيئا من العلم، وفي نفس الأمر أيضا يكون عبدا لله عز وجل ويكون صاغرا لكل من يعلمه علما، ويكون أسير الفائدة، أسير الفائدة. لو أن الإنسان يرحل الرحلة العظيمة التي قد تصل إلى أيام وشهور وسنوات من أجل فائدة واحدة، ما قال والله هذه فائدة واحدة، كيف أرحل بفائدة واحدة؟ انظر إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وحديثه أيضا عند البخاري، وقد أخرج البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم. رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، أي ذهابا ثم يعود شهرا إيابا، في حديث واحد يرحل جابر رضي الله عنه إلى عبد الله بن أنيس. فلو أنه استصغر هذا لما رحل، لكن ما زلنا نقول بأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل في حديث، لأنه صار قدوة لطلبة العلم في هذه الهمة العالية. ولهذا لا يطلب العلم، صدق يحيى بن أبي كثير، لا يطلب العلم براحة الجسم، لا يطلب العلم براحة الجسم، أخرج ذلك مسلم معلقا، لا يطلب العلم براحة الجسم. من أراد راحة الجسم والنوم والدعة فلا يطمع أن يكون طالب علم مجتهدا، إنما العلم يطلب بالتعب والنصب. فرحل إلى المدينة وحمل عن مالك بن أنس الموطأ عرضه من حفظه، أي حفظ الموطأ كاملا، حفظ الموطأ كاملا، موطأ الإمام مالك. وموطأ الإمام مالك كان هو مسند الدنيا وقتها، وكان الكتاب المبجل وقيل من حفظه لأكثره، وحمل عن إبراهيم بن أبي يحيى فأكثر، وعبد العزيز الدراوردي وعطاف بن خالد وإسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن سعد وطبقتهم، وأخذ باليمن، يبقى بمكة رحل إلى مكة وأخذ علم علمائها، ثم رحل إلى المدينة إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وأخذ علم الإمام مالك، ثم أخذ باليمن عن مطرف بن مازن وهشام بن يوسف القاضي وطائفة، ثم ببغداد عن محمد بن حسن، من مكة إلى المدينة إلى اليمن إلى بغداد. سبحان الله سبحان الله. ولهذا احنا نقول الشافعي، وكأن الشافعي صب عليه العلم صبا من السماء، نام فاستيقظ فإذا هو الشافعي. لا يا اخوان، لم يكن الشافعي هكذا، إنما لو فعل الإنسان ما فعل الشافعي لرجى خيرا والله. لو أن الإنسان انتقل وبجل العلم وعرف قاعدته وحفظ وسهر وتعب واستشكل ورحل هنا وهناك ليطلب العلم، إذا كان هناك الكبار الذين يطلب العلم على أيديهم، حصلت بركة عظيمة. ويوشك الإنسان بعد هذا التعب والنصب أن يستريح بعد ذلك وتكون له الإمامة. صدق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حين يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يكون هذا بالصبر واليقين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. صبر، يقين، تعب، مشقة، لا يطلب العلم براحة الجسم. كما قال أيضا أظنه الشعبي حينما قال: لا يطلب العلم إلا ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. يصبر الإنسان صبرا عجيبا ويبكر. هذه الأوقات، أوقات البكور كلها بركة، هذه الأوقات المباركة. نعم. فرحل إلى بغداد وأخذ عن محمد بن حسن فقيه العراق ولازمه، وحمل عنه وقر بعير، وعن إسماعيل ابن علية وعبد الوهاب الثقفي وخلق. طبعا كل اسم كما اتفقنا من هذه الأسماء إنما يمثل ضخامة يا إخوان، يعني يكفيك واحد من هؤلاء، يكفيك الواحد من هؤلاء، فكيف بهؤلاء مجتمعين. لكن كانت المجتمعات، والحمد لله، كانت المجتمعات مليئة بالعلماء. أما اليوم فإلى الله المشتكى. إذا أردت أن ترحل إلى هنا أو هناك، فمن غاية ما هنالك طلبت علم، طلبت علم. لو كانوا على سبيل وعلى طريقة العلماء فذاك شيء حسن، لكن حتى طالب العلم الذي يكون على الجادة، وطالب العلم الذي تقرب عينه قليل اليوم للأسف الشديد، قليل ما هم طلبة العلم الذين يربطون طلبة العلم بعلم السلف وطريقة العلماء، لأنه قليل منهم من جالس العلماء، لأن من جالس العلماء عرف طريقتهم وعرف منهجهم ونقل طريقتهم إلى الأمة. فالعلماء نضر في هذا الزمان، نضر، قليلون. تعد علماء الكرة الأرضية الآن الذين حصل بهم نفع عظيم، الآن تعدهم على أصابع اليد الواحدة ممن يستحق أن يرحل. صحيح الخير موجود، الخير موجود، لكن في طلبة علم. أما المشايخ الكبار وأما العلماء فأكثرهم ماتوا، ومن بقي فلا تكاد تجد من عددهم إلا ما يعد على أصابع اليد، تستطيع أن تحيل عليهم وأن تقول ارحل إلى هذا أو ذاك، وإلا فغالب الموجودين إنما هم طلبة علم. وطلبة علم على سبيل وعلى طريق السلف، هؤلاء أيضا أنضر من الكبريت الأحمر الذين تطمئن أن تجلس عندهم، والذين لا يكونون عندهم صبيانية في التعليم وصبيانية في الطريقة، ويحاول الواحد أن يقول أنا ذا، تعالوا إلي، هلم إلي، فأنا السلفي الوحيد، وأنا عالم العصر، وأنا وأنا وأنا، وما أكثر تلك الألقاب التي صار لا يستحي الإنسان من وضعه ونفسه إذا لقب بها وهو يعرف قدره. ولا ينبغي الإنسان أن يغلو في نفسه ولا أن يترك طلابه يغلون فيه. فما قيل هذا في أئمة العصر؟ ما قيل هذا في ألباني؟ ما قيل هذا في ابن باز؟ ما قيل هذا في العثيمين؟ بل لا تكاد تجد بعض الألقاب التي قد يعطيها بعض الطلبة لمشايخهم الآن الذين هم يعني لا يعتبرون شيئا في صف من تقدم، قد يعطونهم ألقابا لم تعطى للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولا للإمام مالك، وإن لله وإن إليه راجعون. وإذا قل الديانة والعلم لا شك أن الإنسان يخترق. ومن نظر إلى العلماء ورأى العلماء عرف قدر نفسه، ولا يعرف الإنسان قدر نفسه يا أخواني إلا إذا جالس العلماء وعرف من العلماء ومن الأكابر. فالإمام الشافعي رحل إلى مكة، إلى المدينة، إلى اليمن، إلى بغداد، صنف التصانيف، دون العلم، رد على الأئمة متبعا الأثر. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: وصنف التصانيف ودون العلم ورد على الأئمة متبعا الأثر، وصنف في أصول الفقه وفروعه، وبعد صيته وتكاثر عليه الطلبات. حدث عنه، انظر من حدث عنه، حدث عنه الحميدي وكفاك به، وهو من أجل شيوخ البخاري رحمه الله تعالى، وأبو عبيد القاسم بن سلام إمام السنة العلم سيد من سادات الأمة، وأحمد بن حنبل الحميدي أو أبو عبيد القاسم بن سلام، أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو يعقوب يوسف البويطي، وأبو ثور، وحرملة بن يحيى، وموسى بن أبي الجارود المكي، وعبد العزيز المكي صاحب الحيدة، وحسين بن علي الكرابيسي، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، والحسن بن محمد الزعفراني، وأسماء كثيرة، منهم إسحاق بن راهويه وإسحاق ابن بهلول، وأبو عبد الرحمن أحمد بن يحيى الشافعي، وأحمد بن سنان القطان، ويونس بن عبد الأعلى، والربيع بن سليمان. والربيع بن سليمان رجلان: الربيع بن سليمان المرادي، والربيع بن سليمان الجيزي، كل حدث عن الشافعي رحمه الله تعالى: الربيع بن سليمان المرادي، والربيع بن سليمان الجيزي، ومحمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم، وخلق سواهم. وقد أفرد الدارقطني كتابا من له رواية عن الشافعي في جزئين، وصنف الكبار في مناقب هذا الإمام قديما وحديثا، ونال بعض الناس منه غضا. صنف الكبار في مناقب هذا الإمام، قسم من العلماء صنفوا في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد صنفت كتب كثيرة في هذا، من أشهرها مناقب الشافعي للبيهقي رحمه الله تعالى. قال الذهبي هنا وهو يوضح فائدة مهمة، قال: ونال بعض الناس منه غضا، فما زاد ذلك إلا رفعة وجلالة. ولاح للمنصفين أن كلام أقرانه فيه بهوى، وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا عودي. حتى الشافعي يتكلم فيه، والقاعدة التي لا ينجو منها لا الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا ابن تيمية ولا أبو بكر ولا رسول الله ولا رب العزة، قال: ولاح للمنصفين أن كلام أقرانه فيه بهوى، غيرة، حسدا، على أن آتاه الله عز وجل من فضله، فإن ما بين الأقران والحساد والحقاد ولا شك أنهم ليسوا أرباب صنعات، إنما هم أرباب علم، فما يكون الحقد على الشافعي من الجزارين ولا النجارين ولا الحدادين، إنما يكون الغيرة على الشافعي والحقد على الشافعي ممن يا أخواني ممن يعرف العلم وممن يدرس العلم وممن يحفظ العلم، وإن لله وإن إليه راجعون. فإن العلم إذا لم يزكي النفس فلا قيمة له ويكون وبالا على صاحبه. لهذا فإن أعظم محطات العلم الإخلاص، وأعظم ما يجاهد الإنسان نفسه عليه في العلم أن يخلص نيته وأن يصدق مع ربه وأن يكون قلبه صافيا من الأحقاد والحسد. فإن الحاسد لا يقتل إلا نفسه، فما منع حسد فضل الله على عبد متكمدا وحسدا وحقدا، فإن ذلك لا يمنع فضل الله عز وجل على عبد. فعلى ما تقتل نفسك يا عبد الله؟ على ما تقتل نفسك؟ هل دعوت له بالبركة إن كان من الصادقين من الناصحين؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فما زاده ذلك إلا رفعة وجلالة. ولاح للمنصفين أن كلام أقرانه فيه بهوى وقل. انظر إلى هذه القاعدة التي يقعدها الذهبي رحمه الله تعالى: وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا وعودي. وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا وعودي. ولا يمكن تجد لعالم من العلماء الذين تقرأ في تراجمهم، لا يمكن تجد عالما من العلماء إلا وقد تعرض لهذا، وهذا سيأتيك في ترجمة كل إمام من هؤلاء الأئمة. نعوذ بالله من الهوى، وهذه الأوراق تضيق عن مناقب هذا السيد، أي هذه الأوراق التي يكتبها الذهبي في ترجمة الشافعي رحمه الله تعالى، يقول تضيق عن مناقب هذا السيد. فأما جدهم السائب المطلبي فكان من كبراء من حضر بدرا مع الجاهلية، فأسر يومئذ وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووالدته هي الشفاء بنت أرقم ابن نضلة، ونضلته وأخو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إنه بعد أن فدى نفسه أسلم. وكان أخوال الشافعي من الأزد، فعن عبد الحكم قال: لما حملت والدة الشافعي به رأت كأن المشتري خرج من فرجها حتى انقض بمصر، ثم وقع في كل بلدة منه شظية. رأت أن المشتري قد خرج من فرجها هذا الكوكب حتى انقض بمصر، ثم وقع في كل بلدة منه شظية، فتأوله المعبرون أنها تلد عالما يخص علمه أهل مصر ثم يتفرق في البلدان. قال الذهبي: وهذه رواية منقطعة. قال ابن أبي حاتم: سمعت عمرو بن سواد قال لي الشافعي: ولدت بعسقلان، فلما أتى علي سنتان حملتني أمي إلى مكة. وقال ابن عبد الحكم: قال لي الشافعي: ولدت بغزة 50 و100، وحملت إلى مكة ابن سنتين. قال المزني رحمه الله تعالى: ما رأيت أحسن وجها من الشافعي رحمه الله، وكان ربما قبض على لحيته فلا يفضل عن قبضته. قال الربيع المؤذن: سمعت الشافعي يقول: كنت ألزم الرمية حتى كان الطبيب يقول لي: أخاف أن يصيبك السل من كثرة وقوفك في الحر. قال: وكنت أصيب من العشرات 9. قال الحميدي: سمعت الشافعي يقول: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب وأخفف عنه، يعني يكون هذا الذي يدفعه، يقوم هو بتحفيظ الصبيان ولا يأخذ المعلم من الشافعي شيئا، ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم وراء كل عظيم امرأة عظيمة. فنجد أن وراء الإمام مالك رحمه الله تعالى أمه التي دفعت، ووراء البخاري أمه، ووراء الشافعي أمه، ووراء سفيان الثوري أمه. لما شب سفيان رضي الله رحمه الله تعالى وبلغ سنا يطلب فيه العلم، قالت له أمه وكانت فقيرة قليلة الحال، قالت له اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، حتى صاروا سادة الدنيا في العلم والسؤدد. وعن الشافعي قال كنت أكتب في الأكتاف والعظام، وكنت أذهب إلى الديوان فأستوهب الظهور فأكتب فيها. قال عمرو بن سواد قال لي الشافعي كانت نهمتي في الرمي وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشرة عشرة، وسكت عن العلم فقلت أنت والله في العلم أكبر منك في الرمي. قال أحمد ابن إبراهيم الطائي الأقطع حدثنا المزني سمع الشافعي يقول حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر. يعني عند العشر سنين كان قد حفظ القرآن والموطأ. وفي مناقب الشافعي سمعت الربيع بن سليمان يقول ولد الشافعي يوم مات أبو حنيفة رحمهم الله تعالى. وعن الشافعي قال أتيت مالكا وأنا ابن 13 سنة، كذا قال، والظاهر أنه كان ابن 23 سنة. قال فأتيت ابن عم لي والي المدينة فكلم مالكا فقال أطلب من يقرأ لك، قلت أنا أقرأ، فقرأت عليه، فكان ربما قال لي لشيء قد مر أعده فأعيده حفظا، فكأنه أعجبه. ثم سألته عن مسألة فأجابني ثم أخرى، فقال أنت تحب أن تكون قاضيا. يقول مالك لو أنت تحب أن تكون قاضيا من كثرة أسئلته. ويروى عن الشافعي أقمت في بطون العرب 20 سنة آخذ أشعارها ولغاتها وحفظت القرآن. أقام في بطون العرب ليأخذ اللغة بالمشافهة، وحفظت القرآن فما علمت أنه مر بي حرف إلا وقد علمت المعنى فيه والمراد، ما خلا حرفين أحدهما دساها. ذكر المحشي قال وجاء في الحلية عن ابن بنت الشافعي سمعت أبي يقول سمعت الشافعي يقول نظرت في دفتي المصحف فعرفت مراد الله فيه إلا حرفين، واحد منهما قوله وقد خاب من دساها فإني لم أجده. وأخرجه البيهقي في أحكام القرآن من طريق محمد بن عبد الله بن محمد قال سمعت الشافعي يقول نظرت بين دفتي المصحف فعرفت مراد الله عز وجل في جميع ما فيه إلا حرفين ذكرهما وأنسيت أحدهما، والآخر قوله تعالى وقد خاب من دساها، فلم أجد في كلام العرب. نعم، وقد خاب من دساها فلم أجد في كلام العرب. فقرأت المقاتل بن سليمان أنها لغة السودان وأن دساها أغواها. وعلق عليه البيهقي فقال قوله في كلام العرب أراد لغتهم أو أراد فيما بلغه من كلام العرب، والذي ذكره مقاتل لغة السودان من كلام العرب. قال ابن قتيبة في مشكل القرآن وقد خاب من دساها أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر وبركوب المعاصي، والفاجر أبدا خفي المكان، زمير المروءة، غامض الشخص، ناكس الرأس، ودساها من دسست، فقلبت إحدى السينات ياء كما يقال لبيت، والأصل لببت، وقصيت أظفاري، وأصله قصصت، ومثله كثير. قال عبد الله بن الحكم: سمعت الشافعي يقول قرأت القرآن على إسماعيل ابن قسطنطين، وقال قرأته على شبل، وأخبر شبل أنه قرأ على عبد الله بن كثير، وقرأ على مجاهد، وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس. قال الشافعي: قال أيضا حدثنا الربيع: سمعت الشافعي يقول قدمت على مالك وقد حفظت الموطأ ظاهرا، فقلت أريد سماعه، قال أطلب من يقرأ لك، فقلت لا عليك أن تسمع قراءتي، فإن سهل عليك قرأت لنفسي. قال أحمد بن الحسن الحماني: حدثنا أبو عبيد قال رأيت الشافعية عند محمد بن الحسن وقد دفع عليه 50 دينارا، وقد كان قبل ذلك دفع عليه 50 درهما، وقال إن اشتهيت العلم فالزم. قال أبو عبيد: فسمعت الشافعية يقول كتبت عن محمد وقر بعير، ولما أعطاه محمد قال له لا تحتشم. لما محمد الحسن أعطى الشافعي قال لا تحتشم، يعني لا تستحي، لا تستحي وأنا أعطيك هذا. قال لو كنت عندي ممن أحشمك، يقول له الشافعي، يعني لو كنت عندي ممن أحشمك يعني أستحي منه، ما قبلت برك. ابن أبي حاتم قال حدثنا ربيع بن سليمان: سمعت الشافعي يقول حملت عن محمد بن الحسن حمل بختي، يعني حمل بعير، ليس عليه إلا سماعي. قال أحمد بن أبي صريج: سمعت الشافعي يقول قد أنفقت على كتب محمد 60 دينارا ثم تدبرتها فوضعت إلى جنب كل مسألة حديثا، يعني رد عليه. قال هارون بن سعيد: قال لي الشافعي أخذت اللبان سنة للحفظ. اللبان معروف اللي هو يسمونه الكندر. قال أخذت اللبان سنة للحفظ، يعني ليتقوى به على الحفظ، فأعقبني صب الدم سنة. قال أبو عبيد: إذا اجتمع له الآن علم الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأثرية الإمام مالك، وعلم أيضا محمد بن حسن، ونظر محمد بن حسن، وفقه محمد بن الحسن، فاجتمع له علم العراق وعلم المدينة، فلهذا أصل رحمه الله تعالى وتفنن. قال أبو عبيد: ما رأيت أحدا أعقل من الشافعي، وكذا قال يونس بن عبد الأعلى، حتى إنه قال لو جمعت أمة لوسعهم عقله. قلت هذا على سبيل المبالغة، فإن الكامل العقل لو نقص من عقله نحو الربع لبان عليه نقص ما ولبقي له نظراء، فلو ذهب نصف ذلك العقل منه لظهر عليه النقص، فكيف به لو ذهب ثلث عقله؟ فلو أنك أخذت عقول ثلاثة أنفس مثلا وصيرتها عقل واحد لجاء منه كامل العقل وزياد. حدث جماعة عن الربيع قال سمعت الحميدي: سمعت مسلم بن خالد الزنجي يقول الشافعي يقول للشافعي أفتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي، وهو ابن 15 سنة. قيل هذا للشافعي وهو ابن 15 سنة: أفتي يا أبا عبد الله، فقد آن لك والله أن تفتي. وقد رواه محمد بن بشر الزنبري وأبو نعيم عن الربيع عن الحميدية قال قال الزنجي، وهذا أشبه، فإن الحميدية يصغر عن السماع من مسلم، وما رأينا له في مسنده عنه رواية. قال الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب إلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الأهواء. وقال أيضا فيما حدث عنه ابن عبد الحكم: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، نظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة من مسائل العلم العملية الفقهية؟ قلت هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. انظر إلى قواعد الذهبي من هذه التراجم، فإلى الذهبي رحمه الله تعالى لو كلام نفيس الحقيقة يلتقط في مثل هذا، يقول هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه فما زال النظراء يختلفون. فلو أن كل رجلين اختلف في مسألة تنافر وصارت الوحشة بينهما لما بقي لك أحد. وهنا يفرق بين مسألة ومسألة، بين مسألة عملية تكون في مسائل عملية، أحكام صلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، بيوع، حدود إلى غير ذلك، فلا ينبغي أن نتنافر حال اختلافنا في هذه المسائل طالما أن لك الدليل وأنا لي الدليل. فلم تتفق الأمة على مسائل الفروع أبدا، معلوم هذا. فما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى غير الذي ذهب إليه أحمد في كثير من المسائل، كذلك الإمام مالك، وهكذا لا زال العلماء يختلفون. فلو أنك كلما اختلفت مع رجل في مثل هذه المسائل حصلت بينكما الوحشة والتنافر لما بقي لك أحد. ففرق بين هذه المسائل وبين مسائل أخرى تتعلق بالمنهج وتتعلق بالعقيدة فلا ينبغي أن نختلف فيها. ما أختلف أنا وأنت في الصفات مثلا، أنت ترى وتنحو منحى التأويل وأنا لا أرى ذلك، فنقول ألا يجدر بنا أن نتحاب وأن نتصافى وبيننا هذه المسألة؟ لا، ما يجدر بنا هذا. وإلا كما قال قائل هذه العبارة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما في حاجة اسمها نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ليس هذا في كل المسائل. نتعاون فيما اتفقنا عليه فيما ورد به الشرع، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما يسمح به الاجتهاد. أما أننا يعذر بعضنا بعضا في مسائل الاعتقاد والمنهج، أنت لا ترى القدر وأنا أرى القدر، أنت تنتقص الصحابة وأنا لا أنتقص الصحابة، ونقول كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. ولهذا جملة كبيرة من هذه القواعد في على لسان الذهبي لم يفهمها كثير من الناس، فصاروا يأخذون مثل هذه العبارات وينزلونها على ما يتعلق بالاختلاف في مسائل المنهج والاعتقاد، ويقولون قال الذهبي قال الذهبي قال الذهبي، إنما هذه مسائل معروفة معلومة. وإلا الشافعي رحمه الله تعالى لم يسع أن يختلف مع أهل الكلام، إنما قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في الطرقات، ويقال هذا جزاء الذي أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يسع الإنسان أن يختلف مع أحد في مسائل الاعتقاد والمنهج، بل يحصل الإنكار فيما كان عليه أهل السنة والجماعة من أصول معلومات. قال أبو جعفر الترمذي وساق بسنده عن عبد الله الصاغاني قال سألت يحيى ابن أكثم عن أبي عبيد والشافعي أيهما أعلم، قال أبو عبيد كان يأتينا هنا، قال أبو عبيد كان يأتينا هنا كثيرا، وكان رجلا إذا ساعدته الكتب كان حسن التصنيف من الكتب، وكان يرتبها بحسن الفاضيل اقتداريه على العربية. وأما شافعي فقد كنا عند محمد بن حسن كثيرا في المناظرة، وكان رجلا قرشي العقل والفهم والذهن، صافي العقل والفهم والدماغ، سريع الإصابة أو كلمة نحوها. ولو كان أكثر سماعا للحديث لاستغنى أمة محمد صلى الله عليه وسلم به عن غيره من الفقهاء. قال معمر ابن شبيب سمعت المأمون يقول قد امتحنت محمد بن إدريس في كل شيء فوجدته كاملا. قال أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي سمعت أبي وعمي يقولان كان سفيان بن عيينة إذا جاءه شيء من التفسير والفتية التفت إلى الشافعي فيقول سلوا هذا. هذا يقول من؟ يقول سفيان بن عيينة. وقال تميم بن عبد الله سمعت سويد بن سعيد يقول كنت عند سفيان فجاء الشافعي فسلم وجلس فروى ابن عيينة حديثا رقيقا فغشي على الشافعي فقيل يا أبا محمد مات محمد ابن إدريس؟ فقال ابن عيينة إن كان مات فقد مات أفضل أهل زمانه. ذكره في حلية الأولياء وتاريخ ابن عساكر. الحاكم قال سمعت أبا سعيد ابن أبي عثمان سمعت الحسن بن صاحب الشاشي سمعت الربيع سمعت الشافعية وسئل عن القرآن فقال قال أف القرآن كلام الله من قال مخلوق فقد كفر. هذا إسناد صحيح. أبو داود وأبو حاتم عن أبي ثور سمعت الشافعية يقول ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح أي ما أخذه زيا له فحصل له الفلاح. محمد بن يحيى بن آدم قال حدثنا ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول لو علم الناس ما في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. الزبير بن عبد الواحد قال أخبرني علي بن محمد بن مصر حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال كان الشافعي بعد أن ناظر حفصا الفرد يكره الكلام وكان يقول والله لأن يفتي العالم فيقال أخطأ العالم خير له من أن يتكلم فيقال زنديق وما شيء أبغض إلي من الكلام وأهله. أي المسائل في الفروع سهلة يقال أخطأ فلان، أما في أصول الشريعة والديانة والمنهج فيقال فلان زنديق. قلت هذا دال على أن مذهب أبي عبد الله، اسمع بقى كلام، اسمع كلام الذهبي، هذه فوائد دونوها يا إخواني لأنها قد لا تأتيكم، يعني هذه تعتبر معنى القاعدة الثالثة. القاعدة الأولى اكتبوها وهي إيه؟ قال وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفه إلا عودي، نعوذ بالله من الهوى. هنا قال وهذا دل على أن مذهب أبي عبد الله أن الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الاجتهاد في الفروع. هذا الذي أوضحناه منذ قليل وقلنا بأن كلام الشافعي يحمل عليه أن الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الاجتهاد في الفروع. الخطأ في الأصول ينتج عنه ماذا؟ ينتج عنه سني ومبتدع، ينتج عنه ضال ومهتدي، ينتج عنه زنديق ومستقيم. أما الخطأ في الفروع مسألة عملية، يعني فإن الخطأ فيها سهل إذا كان الإنسان له محل اجتهاد ونظر في مسألة نفسها ويستدل بدليل وأنت تستدل بدليل والمسألة محل اجتهاد، الأمر سهل. ما يقال من ينزل على الركبتين من أهل السنة ومن ينزل على اليدين أشعري، ما يقال هذا، إنما المسائل الكبار هي التي يكون فيها ذلك ما تعلق بالاعتقاد والمنهج. الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول من حلف باسم من أسماء الله فحنف فعليه الكفارة لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة وبالصفا والمروة فليس عليه كفارة لأنه مخلوق وذاك غير مخلوق. قال أبو حاتم حدثنا حرملة سمعت الشافعي يقول الخلفاء خمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. قال المحشي قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ونص كثير من الأئمة على أن عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد أيضا. قال الحسين لكن من أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ معاوية رضي الله عنه، معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. لأنه صحابي، والصحابي لا يعدله أحد. قال الحارث بن صريج: سمعت يحيى القطان يقول: أنا أدعو الله للشافعي أخصه به، أخص الشافعي بالدعاء. قال أبو بكر بن خلاد: أنا أدعو الله في دبر صلاتي للشافعي. قال الشافعي: كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد، وما سواه فهو هذيان. كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد، يعني الذي يتكلم من الكتاب والسنة على الجادة، وما سواه فهو هذيان. ابن خزيمة وجماعة قالوا: حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال الشافعي: لا يقال لما للأصل ولا كيف. وعن يونس: سمع الشافعي يقول: الأصل القرآن والسنة، وقياس عليهما، والإجماع أكبر من الحديث المنفرد. ابن أبي حاتم قال: سمعت يونس يقول: قال الشافعي: الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا صح الحديث فهو سنة، والإجماع أكبر من الحديث المنفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل الحديث معانيا فما أشبه ظاهره، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب. وكلا رأيته استعمل الحديث المنفرد، استعمل أهل المدينة في التفليس قوله عليه السلام: إذا أدرك الرجل ماله بعينه فهو حق به، واستعمل أهل العراق حديث العمراء، والعمراء هي أن يقول الرجل: أعمرتك مثلا داري، يعني ليسكنها. ابن أبي حاتم قال: حدثنا الربيع: سمعت الشافعي يقول: قراءة الحديث خير من صلاة التطوع، وقال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. طبعا طلب العلم منه ما يجب ومنه ما يستحب، والعبادة منها ما يجب ومنها ما يستحب، فإذا ترك الإنسان العبادة الواجبة أثم، وإذا ترك طلب العلم الواجب أثم. وأما المفاضلة بين مستحب العلم ومستحب العبادة، فمستحب العلم لا يعدله مستحب العبادة، مستحب العلم أفضل شيء لأن نفعه متعد، أما مستحب العبادة فإن نفعها قاصر. ابن أبي حاتم قال: حدثنا يونس قلت للشافعي: صاحبنا الليث يقول: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته. يقول الليث، هذا قيل للشافعي، قيل للشافعي قال الليث: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته. قال: قصر. يقول الشافعي: قصر، لو رأيته يمشي في الهواء لما قبلته، ليس على الماء فقط بل ولا على الهواء. قال الربيع: هذا يدل على أن أهل السنة لا يغترون بالظواهر، هذا يمشي على الماء وهذا يطير في الهواء، وهذا يدخل النار ويخرج سليما، وهذا عنده عبادة عظيمة، يقرأ القرآن كثيرا ويتعبد كثيرا. أهل السنة الجماعة لا يلتفتون إلى هؤلاء أبدا ولا يغترون، أهل السنة ما يقفون إلا مع الآثار، أما عبادة بلا آثار وبلا سنة لا قيمة لها. ولهذا قال الأجر رحمه الله تعالى: ولا تغترن بعبادة رجل، عبادة عابد. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، وصلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، كما يمرق السهم من الرمية. فلا تغترن بعبادة أحد ولا بخوارق تظهر على يديه إذا لم يكن ذلك على السنة. ولهذا قال الشافعي: فأعرضوا أمره على الكتاب والسنة. صحيح الكرامات واردة، لكن الكرامات المعتبرة تكون لأهل الحق، وإلا فالكرامات واردة في القرآن، وواردة في السنة، وقد حصلت كرامات كثيرة لسادات الأمة سواء في هذه الأمة أو في الأمم السابقة. ولهذا عندنا باب في الاعتقاد، باب كرامات الأولياء. لكن النفس المؤمنة شغلها الشاغل الاستقامة وليس الكرامة، لكن الكرامة قد تحصل لها كما قال بعض السلف: والنفس تتحرك في طلب الكرامة والله يريد منها الاستقامة. ولهذا يا أخواني تعرفون ما أعظم كرامة؟ ما أعظم كرامة؟ الاستقامة على السنة، الاستقامة على السنة. فإذا رزق الله عز وجل العبد استقامة على السنة كان هذا أعظم كرامة. فأعظم كرامة لزوم الاستقامة، أعظم كرامة ليس أن تطير في الهواء ولا أن تمشي على الماء، لكن قد يمنح الإنسان الكرامة إعزازا للدين أو إظهارا للفضل أو غير ذلك. نعم. قال الربيع: سمعت الشافعي قال لبعض أصحاب الحديث: أنتم الصيادلة ونحن الأطباء. قال سمعت الشافعي قال لبعض أصحاب الحديث: أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، يقصد إشارة إلى الفقه، فأهل الحديث يحفظون الألفاظ وأهل الفقه يستخرجون الفوائد والدلائل. زكريا الساجي قال: حدثني أحمد ابن مردك الرازي، سمعت عبد الله بن صالح صاحب الليث يقول: كنا عند الشافعي في مجلسه فجعل يتكلم في تثبيت خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكتبناه وذهبنا إلى إبراهيم ابن عليا وكان من غلمان أبي بكر الأصم، وكان في مجلسه عند باب الصوفي، فلما قرأنا عليه جعل يحتج بإبطاله، فكتبنا ما قال وذهبنا به إلى الشافعي فنقضه وتكلم بإبطاله، ثم كتبناه وجئنا به إلى ابن عليا فنقضه، ثم جئنا به إلى الشافعي فقال: إن ابن عليا ضال قد جلس بباب الضوال يضل الناس. قلت: كان إبراهيم من كبار الجهمية، وأبو إسماعيل شيخ المحدثين إمام، يعني إسماعيل ابن عليا هذا إمام شيخ المحدثين، وأما إبراهيم فهو من كبار الجهمية، نسأل الله العافية. المزني يقول: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصل نفسه لم ينفعه علمه. هذه قواعد، قواعد: من تعلم القرآن عظمت قيمته. الموزني يقول: سمعت الشافعية يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، من تكلم الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. إبراهيم ابن متوية الأصبهاني قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال الشافعي رحمه الله: كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله، وإن كان صحيحا ما أريد إلا نصيحتك. قلت: ثم إن الشافعي رجع عن هذا وصحح ما ثبت إسناده لهم، يقول الشافعي كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله إن كان صحيحا. قال الذهبي قلت ثم إن الشافعي رجع عن هذا وصحح ما ثبت إسناده لهم. وفي قال المحشي في معرفة السنن والأثار البيهقي بسنده إلى الشافعي قال من عرف من أهل العراق ومن أهل بلدنا بالصدق والحفظ قبلنا حديثه، ومن عرف منهم من أهل بلدنا بالغلط رددنا حديثه، وما حبينا أحدا ولا حملنا عليه. قال البيهقي وعلى هذا مذهب أكثر أهل العلم بالحديث، وإنما رغب بعض السلف عن رواية أهل العراق لما ظهر من المناكير والتدليس في روايات بعضهم، ثم قام بهذا العلم جماعة منهم ومن غيرهم، فميزوا أهل الصدق من غيرهم، ومن دلس ممن لم يدلس، وصنفوا فيه الكتب حتى أصبح من عمل في معرفة ما عرفوه وسعى في الوقوف على ما عملوه على خبرة من دين وصحة ما يجب الاعتماد عليه من سنة نبي صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. يعني هذا كان رأي الشافعي لما كثرت المناكير في أهل العراق، فقال لا بد أن يكون له أصل في الحجاز. نعم. ثم لما صار جماعة منهم يكتبون الحديث ويعرفونه قبل الشافعي ذلك منهم، وجعل القاعدة وهي القاعدة الصحيحة طبعا أن حديث أي أحد يقبل طالما أنه توافر فيه شرط القبول، سواء كان من عراق أو من حجاز أو من مصر أو غير ذلك. ويروى عنه إذا لم يوجد الحديث أصلا في الحجاز ضعف أو قال ذهب نخاعه. أخبرنا إبراهيم بن علي العابد في كتابه، أخبرنا زكريا العلبي وجماعة قالوا، أخبرنا عبد الأول ابن عيسى، أخبرنا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي قال أفادني يعقوب وكتبته من خطه، أخبرنا أبو علي الخالدي سمعت محمد بن الحسين الزعفراني، سمعت عثمان بن سعيد بن بشار الأنمطي، سمعت المزنية يقول كنت أنظر في الكلام قبل أن يقدم الشافعي، فلما قدم أتيته فسألته عن مسألة من الكلام، فقال لي تدري أين أنت؟ قلت نعم. قال في مسجد الفسطاط. قال قلت نعم في مسجد الفسطاط. قال لي أنت في طهران. قال عثمان وطهران موضع في بحر القلزم لا تكاد تسلم منه سفينة. فسألته عن مسألة من الكلام فقال له تدري أين أنت؟ قلت نعم في مسجد الفسطاط. قال لي أنت في طهران. قال عثمان وطهران موضع في بحر القلزم لا تكاد تسلم منه سفينة. يعني لما سأل عن إيه؟ لما سأل في مسألة عن مسألة في الكلام، ثم ألقى علي مسألة في الفقه فأجبته، فأدخل شيئا أفسد جوابي، فأجبت بغير ذلك، فأدخل شيئا أفسد جوابي، فجعلت كلما أجبت بشيء أفسده، ثم قال لي هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسنة وأقاويل الناس يدخل مثل هذا، فكيف الكلام في رب العالمين الذي فيه الزلل كثير؟ فتركت الكلام وأقبلت على الفقه. عبد الله بن إمام أحمد قال سمعت محمد بن داود يقول لم يحفظ في ظاهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء، ولا نسب إليه ولا عرف به مع بغضه لأهل الكلام والبدع. وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال كان الشافعي إذا ثبت عنده الخبر قلده، وخير خصلة كانت فيه، يقول الإمام أحمد رحمه الله يقول وخير خصلة كانت فيه أي في الشافعي لم يكن يشتهي الكلام، إنما همته الفقه. قال أبو عبد الرحمن السلمي سمعت عبد الرحمن بن محمد بن حامد السلمي سمعت محمد بن عقيل بن الأزهر يقول جاء رجل إلى المزني يسأل عن شيء من الكلام فقال إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، لقد سمعت الشافعي يقول سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فما عصم به الدم والمال حقيقة التوحيد. زكريا السجي قال سمعت محمد بن إسماعيل سمعت حسين بن علي الكرابيسي يقول شهدت الشافعية ودخل عليه بشر المريسي. بشر المريسي دخل على الشافعي فقال لبشر أخبرني عما تدعو إليه، أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة؟ ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال؟ نفس الأسئلة التي كان يسأله عبد العزيز الكناني لبشر، وهي أسئلة أهل السنة. أخبرني عما تقول به، شيء في الكتاب، شيء في السنة، شيء وجدت عليه السلف؟ فقال بشر لا، إلا أنه لا يسعنا خلافه. كيف يعني لا يسعنا خلافه وليس موجودا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف؟ فقال الشافعي، ولهذا انظروا يا أخواني إلى قاعدة الانطلاق، قد ينطلق الإنسان من قاعدة هداية فيحصل به خير عظيم، وقد ينطلق من قاعدة ضلال وانحراف فتبنى على هذه القاعدة حياته كلها. فالاعتزال قاعدة، ومنهج الخوارج قاعدة، ومنهج الأشاعرة قاعدة، ومنهج الجهمية قاعدة، ومنهج الممثلة قاعدة، هي قاعدة. لو انطلقت منها انطلاق باطلة لبنيت عليها حياتك كلها. انطلق الجهمية من قاعدة التنزيه فضلوا، انطلقت الممثلة من قاعدة الإثبات فانحرفوا. التنزيه قاعدة صحيحة لكن بما كان في الكتاب والسنة وعلى لسان السلف، أما إذا انطلقت بقاعدة منفردة يحصل الضلال والانحراف، وهذا المشاهد في جميع العصور وما تجده الآن من انحراف. من انحرف وانطلق من قاعدة باطلة بنى عليها منهجه بأكمله. نعم، ولهذا كان يقول السلف لمن يكلمونهم أهل الأهواء والبدع، هذا شيء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو جهله؟ الذي تقوله أنت الآن علمه الرسول أم جهله؟ علمه وقال أو علمه إن قال علمه يقول علمه وقال أو علمه وكتمه؟ إن قال علمه وقاله قال أين هو؟ لأنه إن قال جهله فكيف يجهله الرسول وتعلمه أنت؟ وإن قال كتمه كيف تتهم الرسول بأنه كتم ثم تأتي أنت تقول وتبلغ؟ فأي ضلال اسأل صاحب الضلال عليه. هذا شيء علمه النبي أو جاهله، علمه وقال أو علمه وكتمه. لهذا قال الشافعي له هنا أخبرني عما تدعو إليه أيها المريسي، أكتاب الناطق وفرض المفترض وسنة قائمة؟ ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال؟ فقال بشر لا، إلا أنه لا يسعنا خلافه. فقال الشافعي أقررت بنفسك على الخطأ، فأين أنت من عن الكلام في الفقه والأخبار يواليك الناس وتترك هذا؟ قال لنا نهمة فيه. فلما خرج بشر قال الشافعي لا يفلح، هذا لا يفلح. أبو ثور والربيع سمع الشافعي يقول ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. قال الحسين بن إسماعيل قال المزني سألت الشافعي عن مسألة في الكلام فقال سلني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت أخطأت، ولا تسألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت كفرت. قال الربيع سمعت الشافعي يقول المرأة في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. والربيع أيضا قال الشافعي يا ربيع اقبل مني ثلاثة لا تخوضن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم غدا. إن خصمت الصحابة، إن خط في الصحابة كان خصمك من؟ النبي. هذه وحيدة، لا تخوضن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خصمك النبي غدا، لأن الله رضي لنبيه تلك الصحبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم، فخصمك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن في الصحابة طعن في رسول الله. ولا تشتغل بالكلام، فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل. وزاد المزني: ولا تشتغل بالنجوم. يبقى اقبل مني ثلاثة: الأولى لا تسب الصحابة، الثاني لا تشتغل بعلم الكلام وعلم الأهواء وغير ذلك، لا تشتغل بالكلام ولا بالأهواء. الأمر الثالث: لا تشتغل بالنجوم، أي فيما يتعلق بعلم التأثير لا بعلم التسيير، فإن العلم بالنجوم على قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. علم تأثير ارتباط الحوادث الأرضية بالكواكب والنجوم والاشتغال بهذا، والعياذ بالله قد يخرج من ملة الإسلام. طيب، أما علم التسيير وهو العلم بالسنن الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الكون، فتعرف حركة تلك الكواكب وما ترتب عليها من أمور رتبها الله كسنن كونية، فهذا لا بأس به. تعرف مواقيت الصلاة، تعرف الرياح، تعرف هذه الأشياء كما قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. سئل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب وقال: سل عن هذا حفصا الفرد وأصحابه أخزاهم الله. والمراد من تحذير الإمام الشافعي في هذا هو الخوض على غير طريقة السلف. أما الكلام في الأسماء والصفات والكلام في القدر والكلام في الإيمان والكلام في هذه المباحث على ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا أمر يحمد عليه الإنسان. وعن الشافعي قال: حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ. ما حكم عمر في صبيغ؟ ها؟ نعم، تعلو رأسه بالذرة وتضربه حتى يسيل الدم من رأسه. كثير من الناس اليوم هو أشد من صبيغ، ولا تصلح فيه صبيغ. انتفع بذرة عمر، لما علاه عمر بالذرة قال: ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين، وهؤلاء تعلوهم بالذرة وتدخلهم السجون، ويخرج بعد أحد إخوانكم هنا من عدة سنوات له أخ دخل السجن على منهج الخوارج، وخرج بعد تقريبا 17 عاما، قال: ما ازددت إلا يقينا. وبعض الإخوة له أيضا قريب سجن 13 سنة أيضا، وخرج على ربع ونهض ولم يستفد شيئا، لم يستفد شيئا، ويرى أن الاشتغال بالعلم والكتب وهذا لا فائدة فيه. ما يرون إلا أخواني حمل السلاح والتفجيرات، ما يرون إلا هذا فقط، لكن يرون علما وتزكية، ويرون سنة، ويرون فريضة تتعلم، ما يرون هذا. بعد 13 سنة سجن يخرج فيحاسب ولده ويحاسب قريبه على أنه يتعلم أو على أنه يطلب العلم الشرعي. فبعض الناس ما يصل عشر معشار، ما يصل صبيغ عشر معشار ما عنده صبيغ، إنما انتفع بذرة عمر وقال: ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين، وعزله عمر وانتفع بذلك. أما صاحب الهوى إذا تمكن القلب، ما هو لو وجدت ذرة عمر لأدب الناس، لكن للأسف الشديد أنت في زمان يتطاول فيه من يتطاول ولا يحاسب، حتى أصبح بعض الناس ينكر المعلومة من الدين بالضرورة ومع ذلك لا يحاسبه أحد. نعم، تحت ما يسمى بحرية الفكر، حرية الرأي، حرية الاعتقاد، تلك الحريات التي أطلقت للناس والعياذ بالله ما أطلقت. قال الزعفراني وغيره: سمعنا شافعية يقول: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطافوا بهم في العشائر ينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال الشافعي أيضا مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط وتشريدهم في البلاد. قلت يقول الذهبي لعل هذا متواتر عن الإمام اللي هو إيه حكم في أهل الكلام حكم في أهل البدع والأهواء. انظر إلى السلف, السلف ما كانوا يردون باللسان إذن في التعامل مع أهل الأهواء عن السلف الرد, وهذا أقل شيء, الرد والبيان والتفنيد لما هم عليه من الباطل. الثاني القتل للإمام, فللإمام أن يقتل منهم من اشتد أذاه وبلغ شره مبلغا عظيما كما قتل معبد وكما قتل الحلاج وكما قتل الجعد وكما قتل الجهم ويضربون كما ضرب صبيخ ويسجنون وينفون ولا يؤكلون ولا يناكحون ولا يصلى عليهم لا يعاد مرضاهم لا تشهد جنائزهم. ماذا بعد ذلك يا أخواني؟ ماذا بعد ذلك؟ يأتيك ناس يقولون بأن هذا منهج قاسي, يا أخي لما تفعل هذا, أليس هذا مسلما؟ وبعض الناس يظن أنه الهجر وهذه المعاملة ما تكون إلا لمن كفر. لا, النبي صلى الله عليه وسلم عامل الصحابة, عامل كعب بن مالك وصاحبيه وهم من أفاضل الصحابة, لما حصل تخلف عاملهم بماذا يا أخوان؟ ها؟ وهذا النبي والمجتمع المسلم كله مع النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم 50 ليلة, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ها أما هؤلاء فصدقوا مع الله, هؤلاء صدقوا, فحتى ينزل الله عز وجل فيكم قرآنا, ومع ذلك هجرهم 50 ليلة. كان الواحد يسلم على رسول الله فلا يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. كل هذا ليتربى المجتمع المسلم. ولهذا يا أخواني الهجر والضرب والسجن ليس قسوة, هذه رحمة, هذه رحمة بالمخالف لعله يرجع. هل قطع الرقاب قصاصا قسوة؟ هل قطع اليد لمن سرق قسوة ووحشية؟ هل رجم الزاني قسوة ووحشية؟ تلك شرائع الله عز وجل, هذه شريعته, هذه حكمه, وهذا حكمه. ولهذا قال سبحانه ولكم في القصاص حياة. فحينما تتعامل بهذا مع البدع والأهواء يحصل أمران. الأمر الأول ردع لهذا المبتدع لعله يرجع ويؤوب. الأمر الثاني حصانة المجتمع من أن يلحق به. حينما يرى المجتمع هذا مزجورا فيحذر المجتمع منه. أما واحد على بدعة وضلال ومع ذلك تكرمه وتؤكله وتضاحكه وكأن شيئا لم يكن. ولهذا بعض الناس الذين يقولون مثلا والمشايخ وينبغي ألا نطيل الألسن فيهم ولا نتكلم والإنسان كذا ولهم جهودهم ولهم ولهم, أنا على يقين أن الواحد من هؤلاء لو أن شيخا ممن يحب وممن يدافع عنه أخذ منه درهمه ودناره لقضاه في المحاكم. وتقول له شيخ, كل شيخ إيه؟ شيخ إيه؟ شيخ إيه هذا اللي يسرق مني مالي؟ شيخ إيه هذا الذي يريد أن يخرجني من بيتي؟ شيخ إيه هذا الذي كذا؟ لكن لما تعلق الأمر بالدين فللدين رب يحميه. فهذا من قلة الدين يا أخوان الذي يدافع عن أحد من أهل العلم مهما بلغ منصبه. إذا خالف السنة فهذا لرقة الدين في قلبه, ولو كان للدين وزن في قلبه لما دافع عن هؤلاء. ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم, إنما السنة ترفع صاحبها. فمن أراد إكرامه, أنت تحب شيخك يلا افعل المشروع ما هو المشروع؟ المشروع اذهب إليه وانصح له. ألست تحبه ولا تبقى تحب على الريحة كما يقولون؟ يفعل ما شاء مما يخالف في منهج رسول الله والجماعة وأنت تدافع ما شئت. لا، اذهب إذا كنت صادقا، اذهب إليه وقل له: يا شيخ، أقبل رأسك، أقبل قدميك، أقبل يديك إلا رجعت عن هذا المنهج. فأحد أمرين: إما أن يرجع فتكون قد نفعت شيخك جزاك الله خيرا، وإما أن لا يرجع فتكون أنت أول من يحد. أما أن تبقى مدافعا ويبقى شيخك مخالفا ثم تلوم من يحذر منكما، هذا أمر عجيب. تريد مجرما ثالثا، أنت أجرمت بالدفاع عن أهل الباطل وشيخك أجرم بمخالفة السنة، تريد مجرما ثالثا يسكت عنك عن شيخك؟ مستحيل. وهذا في كل أحد، في كل أحد، كل من خالف. أنا رد علي بكل قسوة إن خالفنا سنته، لكن لا تفتري كذبا، لكن قل: خالف السنة في كذا، خالف السنة في كذا. خطب في خطبك، في كتبك، أخرج مصنفات، أخرج مؤلفات كما شئت، يجب عليك هذا. لا طالب ولا غير طالب ينبغي له أن يسكت لشيخه عن ضلال وانحراف انحرف فيه عن السنة، ما ينبغي. والله يا أخواني تقر عين الإنسان لو وجد من يرد عليه بمجلدات لو كان بحق. إنما واحد يعمل كتاب قد كده، ضمة نص، فتحة كسرة، نعوذ بالله من الضلال. متى وصل الأمر إلى أن يحذر من الشخص في حركة إعراب، وعنده حركة ألعيب وحركة ألعيب، فلهذا لا ينبغي لأحد أن يدافع عمن تورط في بدعة أو هوى بدعوة. والله أصل لهم جهود، وأصل لهم جهود. جهود في ماذا يعني؟ علموا نص الصلاة والحجاب، والصوفية عندهم صلاة وحجاب، والأشاعرة عندهم صلاة وحجاب، والمعتزلة عندهم صلاة وحجاب. يا أخي الخوارج يكفرون إذا تركت المرأة الحجاب أو إذا ترك الإنسان الصلاة أو الصيام، يعظمون هذه الأشياء أكثر منك إلى درجة الغلو، حتى كفروا المسلمين بالمعاصي والذنوب. فهذا أمر باهت في طالب العلم وبارد. ولو الإنسان، وأنا دائما أقول هذا الاختبار، ارجع إلى بيتك الآن، ارجع إلى بيتك الآن مثلا، وإذا قالت لك امرأتك: لقد اتصل عليك الشيخ فلان، وهو الشيخ الذي تحبه، اتصل عليك وقد عاكسني في الهاتف، قال لي كلمة مثلا نبية، يا ترى ماذا سيكون موقفك؟ ماذا سيكون؟ لكن ليس إشكال عندك أنه يترك أصلا، ويترك أصلين، ويترك أصولا، ويترك المنهج، هذا ما في إشكال عندك. لكن لو عكست امرأتك بكلمة ماذا ستصنع؟ ها، أيكون شيخك أيضا والشيخ المبجل، سوف تقف في المسجد مثل ما وقف الرجل الآن، تقف في المسجد وتقول كذا. كل واحد له قضية يا إخوان، كل واحد له قضية. أنت الآن لو صوفي، لو تعقد موالد هنا الآن مدد حي، ما استطاع أن يتكلم ولا غيره. لكن حينما تتكلم في السنة، وحينما تجلس تعلم السنة، يؤزز عليك الشيطان من هنا وهناك. لكن أنتم تعلمون كم في الطرقات من الموالد والاحتفالات ولا يجرؤ واحد أن يتكلم. فلو قال شيخ من تحب هذا، لو قال مثل هذه الكلمة وعاكس امرأتك بكلمة واحدة لما قبلت فيه كلاما. نقول لك: يا أخي ده معصية، ليست بدعة، الشيخ له فوائد، والشيخ كذا، أسكت الله يكرمك، لا تفضح الشيخ. تقول: لا، الجمعة القادمة سوف أقول ذلك على المنبر. فلما أصبت في شيء من دنياك وفي شيء من عرضك ما سمحت. لكن لما بدل شيخك الأصول فللدين رب يحميه كما قلت لك. فاحذر أن تجادل، وأحيانا تكون جريمتك أكثر من جريمة شيخك. قد يكون شيخك مثلا ما يعرف وأنت سمعت وعرفت، لا أنت بالناصح له ولا أنت بالساكت عنه، وإنما تجادل وهذه وظيفتك. لا ينبغي الإنسان أبدا، والله أخواني ابن باز، العثيمين، الألباني، كل هؤلاء أئمة العصر، والله يا أخواني ما نعرف أحدا خالف في فرعية لا في أصل، إلا وننبه هذا لا نوافق شيخنا في هذا، لا نوافق شيخنا في هذا، وهم أئمة العصر، ومع ذلك لا نوافقهم حتى في مسائل الفروع. لو كان في مسألة فرعية قلنا لا نوافق شيخنا في هذا ولا نوافق شيخنا في هذا. لسنا كالبهائم ننقاد، يأتينا واحد يربطنا هنا ويتركنا، ان تركنا سنة فنحن في هذا المكان، سنتين فنحن في هذا المكان، ثم يأتي يفك الرباط وينقلك الى عمود اخر، كالذين ترونهم امامكم. انزل الحياة السياسية، اترك الحياة السياسية، نختار فلان نختار علان. الدستور كفر، الدستور واجب، ويمشي القطعة امرهم وراهم. انا ظني انهم وصلوا الى درجة اللي شرب العصا، يعني ما عاد يتكلمون كده خلاص كده، وسط الاشارة ما عادوا حتى يقولون تعالوا كده او كده، ظن هكذا بس. اسأل يا اخي، قل لما كيف عائشة راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ عمر يا رسول الله هل أمرت نساءك بالحجاب؟ اقتراح، فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم المصلى، والله ينزل، وإذا سألتمونا ما تعرف فاسألونا ما وراء الحجاب، والله ينزل واتخذ من مقام إبراهيم المصلى. ماذا تريد يا أخي بعد هذا؟ وهذا النبي، أتدري من النبي؟ من النبي؟ النبي الذي يسلم من ركعتين ويسلم الصحابة معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محل نزول الوحي، ماذا نقول له؟ ولهذا قام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين بغاية من الأدب، ما سكت، بغاية من الأدب، يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يا أخي استفسر، استفسر يا شيخي، أنت أنسيت أم انحرفت أم ماذا؟ ألست علمتنا كذا وكذا؟ أليس السلف يقول كذا وكذا؟ أليس الله يقول كذا وكذا؟ أليس الرسول يقول كذا وكذا؟ يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا سلمت من ركعتين. فقال النبي أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال النبي الله أكبر، وهو محل التشريع، وحي ينزل عليه، يصلي النبي والصحابة رضوان الله عليهم، يخلع عليه، يخلع الصحابة نعاله، ما حملكم على هذا؟ رأيناك يا رسول الله فعلت ذلك فعلنا. لأنه يمكن هذا في الصلاة، يمكن هذا يكون في الصلاة، يمكن الصلاة في النعال نسخت. ما هو الصحابة ليسوا مثلنا يا إخواني، الصحابة قوم تربوا على الامتثال، ما يحابون في دين الله. يقف رجل على رأس الصحابة وهم يصلون، والحديث عند البخاري، يصلون إلى بيت المقدس وقد نزلت الصلاة إلى الكعبة، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت وهم يصلون، فداروا وهم كذلك، داروا وهم كذلك. لكن سبحان الله، تجد عقولا تعطي لمشايخها أعلى من رتبة الأنبياء. له أن ينسخ، يخصص، يقيد، ينسخ. ما يقول شيخ أخطأ. ولهذا أنا قلت لكم من قبل، يمكن أتحداكم هتولي من الأحزاب هذه طلابا يردون على مشايخهم ويعلنون هذا. هذا كل يدافع، ولسنا ندعو إلى أن الناس يتجرؤون على المشايخ أبدا. نحن ما نتكلم عن الجرأة، إنما نتكلم عن المراجعة، عن المباحثة. ما يأتيك شيخ يمين يمين، شمال شمال. نعم. فهذا تعامل السلف مع أهل الأهواء والبدع. لهذا قال الذهبي رحمه الله تعالى: لعل هذا متواتر عن الإمام. إيه المتواتر؟ حكمي في أهل الإيه؟ الكلام. كيف بقى بالرد؟ كيف بالرد؟ يأتيك واحد مثلا قد يكون يعني يزعم أن الشيخ سلفي مثلا، قد يأتيك شيخ لا يعني لو سمحت يعني هدي الأمر شوية، يا فلان يا علان يا كذا. كيف هدي يعني؟ لا، ما فيش هدي. أسكت أو بارك الله فيك زد. ما هو إما يكون هذا على الباطل أو على الحق. ما في هدي، ما في باطل 50%. إما أن يقال اترك هذا لأنه باطل ودليله، أو أن يقال أسدك جزاك الله خيرا. لأنه حينما ترد على المخالف أنت أحد رجلين، إما أن تكون مصيبا في الرد لذا تعان بل وتمدح، وإما أن تكون مخطئا منحرفا فيقال لك ولا كلمة واحدة، يقال لك ولا كلمة، ولا كلمة واحدة. الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: ما نظرت أحدا على الغلبة إلا على الحق عندي. يعني ما نظرت أحد لأغلبه، وإنما نظرته لأصل إلى الحق. وقال الزعفراني عنه: ما نظرت أحدا إلا على النصيحة. الله أكبر. ومن يفعل هذا أخوان؟ من يفعل هذا؟ وعلامة الذي يناظر إخوانه على النصيحة ويرد على النصيحة هو الذي يتقيد بالردود الشرعية العلمية، فيكون مراده أن يعرف الناس الحق، وأن تعرف الأمة الحق بالدليل. أما الذي يصعد على المنبر ويسب ويشتم، هذه نصيحة؟ هذه ليست نصيحة. ما استفاد الناس شيئا إلا أن يقرع آذانهم الكلمات النبية التي يستحي الإنسان ربما أن يقولها لأولاده في البيت، ولا أن تخرج من لسانه. لو جلس الإنسان يرددها مع نفسه لما وافقه لسانه، لأنه عيب أن يقول الإنسان هذا. هذا من النصيحة للمسلمين، هذا من الحفاظ على الدين، هذا من الرد على المخالف. لأن الإنسان أيضا ينبغي أن يجعل في نفسه أيضا هداية المخالف. هذا أنا أرد على المخالف ردا قد يحمله على الرجوع. فالغرض هو ماذا يا إخوان؟ الغرض من الرد على المخالف هو الغرض من الجهاد في سبيل الله من السيف إذا رفع. إذا نزلت بساحة قوم فادعوهم أولا، ادعوهم إلى الإسلام، وهذا مشرك كافر، إلى الإسلام، وإلا فالجزية، وإلا فالسيف، والسيف المنضبط، السيف الذي لا يقتل امرأة ولا وليدا ولا عابدا في صومعة، السيف الذي لا يحرق شجرة ولا زرعا. يبقى وسيف يحمل على الامتثال ويحمل على الرجوع. كذلك لساني أنا وأنا أرد عن المخالف إنما يكون غايتي وبغيتي أن يرجع إلى الحق. لهذا لا أكذب عليه ولا أفتري عليه ولا أسبه سبا ينفره. زكريا الساجي يقول: حدثنا أحمد العباس النسائي قال سمعت الزعفرانية يقول سمعت الشافعية يقول ما نظرت أحدا في الكلام إلا مرة وأنا أستغفر الله من ذلك. يونس بن عبد الأعلى يقول سمعت الشافعية يقول إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى والشيء غير المشي فاشهد عليه بالزندقة. قال سعيد مصري لا أعرفه. ويروى عن الربيع قال سمعت الشافعية يقول في كتاب الوصايا لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام لم تدخل في الوصية لأنه ليس من العلم، نحو من كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى إنه ما يؤجر كتب أهل الإيه الأهواء. ماذا تريد بعد ذلك؟ هذا لسان الأئمة وحال الإيه الأئمة. نعم. وعن أبي ثور قال قلت للشافعي ضع في الإرجاء كتابا فقال دع هذا، فكانه ذم الكلام. قال البويطي سألت الشافعية أصلي خلف الرافضي؟ قال لا تصلي خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجئ. قلت صفهم لنا. قال من قال الإيمان قول فهو مرجئ، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري، يعني جرد الله عن مشيئته وإرادته. قال علي بن محمد بن أبان القاضي حدثنا أبو يحيى زكريا الساجي حدثنا المزني خلاص ما عادش حد يجيب حاجة حدثنا المزني قال قلت إن كان أحد يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي، فصرت إليه وهو في مسجد مصر فلما جثوت بين يديه قلت هاجس في ضميري مسألة في توحيد، فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك فما الذي عندك؟ فغاضب ثم قال أتدري أين أنت؟ قلت نعم. قال هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت لا. قال التكلم فيه الصحابة؟ قلت لا. قال تدري كم نجما في السماء؟ قلت لا. قال فكوكب منها تعرف جنسه طلوعه وأفوله مما خلق؟ قلت لا. قال فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلم في علم خالقه؟ ثم سألني عن مسألة في الوضوء فأخطأت فيها ففرعها على أربعة أوجه فلم أصب في شيء منه، فقال شيء تحتاج إليه في اليوم خمس مرات تدع علمه وتتكلف علم الخالق إذا هجس في ضميرك ذلك؟ فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض، فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم ما لم يبلغه عقلك. قال فتبت. كالآن الشباب اللي على النت ما يعرف علم الوضوء وإنما يعرف علم التشريح، علم التشريح أساءوا إلى علم الجرح والتعديل. هذا العلم يا أخواني من أجل علوم المسلمين، علم الجرح والتعديل، لكن أجل علوم المسلمين يوم كان يتكلم فيه من الأفذاذ الأكابر، يوم كان هذا العلم ساداته أحمد والشافعي ومالك وابن أبي حاتم وأبو زرعة وأبو حاتم ومن صار على ضربهم وعلى منهجهم، ومن المعاصرين الألباني وابن باز والعثيمين، هؤلاء الجهابدة والفوزان وربيع، كل هؤلاء الذين يتكلمون بديانة. لكن لما يمتطي جواد هذا العلم للأسف الشديد، لقد صار هذا العلم بالكاريكاتير الآن، صار العلم كاريكاتير كاريكاتير الآن. كيف يسمح شيخ لطلابه بهذا؟ كيف كيف كيف؟ بل صار الواحد من هؤلاء يرسم نفسه صورة على المواقع وعلى الصفحات. الله المستعان. ولهذا اخواني دعوكم من هذه الأباطيل، بارك الله فيكم. العلم في الكتب بين يدي المشايخ في حلق الدروس، حلق العلم تثني الركبتين وتتلقى العلم تلقيا صحيحا، دعك من هذا وذاك، أبو فلان أبو علان أبو كذا، دعك من هذا وذاك، ليس هذا طريقا لا للعلم ولا لتزكية النفس. قال ابن أبي حاتم في كتاب عن الربيع بن سليمان قال حضرت الشافعية أو حدثني أبو شعيب إلا أني أعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو حفص الفرد، وكان الشافعي يسميه حفصا المنفرد. فسأل حفص عبد الله ما تقول في القرآن، فأبى أن يجيبه، فسأل يوسف فلم يجيبه وأشار إلى الشافعي، فسأل الشافعي واحتج عليه فطالت فيه المناظرة، فقام الشافعي بالحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وبكفر حفص. قال الربيع فلقيت حفصا فقال أراد الشافعي قتلي. قال الربيع أيضا سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وسمعته يقول تجاوز الله عما في القلوب وكتب على الناس الأفعال والأقاويل. قال المزني قال الشافعي قال لمن ترك الصلاة لا يعملها، فإن صليت وإلا استتبناك، فإن تبت وإلا قتلناك كما تكفر، فنقول إن آمنت وإلا قتلناك. وعن الشافعي قال ما كبرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته. ما كبرني أحد على الحق ودافع عن الحق يعني وكان على الباطل إلا سقط من عيني، لغرض الجدال وفقط. ولا قبله يعني ولا ما قبل الحق أحد إلا هبته واعتقدت مودته. وهذا يعرفه العلماء يا أخواني، لو كان خصمك دينا وقعت هيبته في قلبك، لأنك تخشى أن تلقى الله بخصومة هذا الدين السني السلفي. ولهذا أنا ما أدري كيف يوجه الواحد أن يتكلم في الصحابة، وكيف يوجه الواحد يتكلم في العلماء الكبار الذين تجاوزوا القنطرة، كيف هذا أن يكون الخصم لك أحمد أو مالك أو الشافعي أو شيخ الإسلام أو ابن القيم أو ابن باز، كيف هذا؟ فكلما كان خصمك لله أتقى وللمنهج أحفظ وللدعوة أنصح وأبصر كلما وقعت هيبته في قلبك. لكن إذا كان خصمك من أهل الأهواء بعيدا عن التدين بالعلم كذاب، فاسجد لله شكرا أن هذا سيكون خصيمك يوم القيامة، لأنه بمحكمتنا التي فيها ما فيها من التجاوز فهذا محكوم عليه بالإعدام، فكيف بمحكمة لا يغادر فيها ربنا صغيرة ولا كبيرة، ليصبح السر ظاهرا في يوم تبلى فيه السرائر. لأنه إذا سقط الظاهر ولم يكن على ديانة فالباطن أولى. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. حينما يكون خصماءك الروافض ولا خصماءك الأشاعرة ولا خصماءك المعتزلة ولا خصماءك أهل البدع والأهواء، تحمد الله سبحانه وتعالى أن الذي يخاصمك في الله من لا يعرف الله، وأن الذي يخاصمك في رسول الله من لا يعرف رسول الله، وأن الذي يخاصمك في الصحابة من لا يعرف قدر الصحابة، وأن الذي يخاصمك في السنة من لا يعرف السنة. إنما إذا كان خصيمك من يعلم ذلك كله فكيف تلقى الله بهذا؟ تخاف. لهذا يقول الشافعي ما كبرني أحد على الحق ودافع إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته. عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي يقول قال الشافعي أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا أو بصريا أو شاميا. قال حرملة قال الشافعي كل ما قلته فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما قلته فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما صح فهو أولى ولا تقلدوني، يعني إذا صح الحديث فهو مذهبي. الربيع قال سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بها ودعوا ما قلته. الله أكبر، انظر إلى الشافعي ويتبرأ من هذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهؤلاء الأئمة هم أولى بكل صواب وإن ماتوا على خلافه، لأنهم قد خرجت نفوسهم من تلك العهدة، قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في أي مسألة ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو نطق الشافعي بخلاف ما قاله نبيه لخفاء ذلك عنه صحح مذهب الشافعي، وتكون الحكاية حكاية قول. أما الشافعي فقال كذا، ولكن حرين أن يكون مذهبه كذا. وكان يشير إلى ذلك النووي رحمه الله تعالى في كثير من المسائل فيقول: وحري أن يكون مذهب الشافعي كذا، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وسمعته يقول: وقد قال له رجل: تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ لما سأله عن شيء قال: تأخذ بهذا الحديث؟ أجابه بحديث رسول الله، قال: طيب تأخذ بهذا الحديث ولا لك رأي آخر؟ مثل الواحد الآن يقول بعض المشايخ لبعض الطلبة: ماذا عندك؟ يقول: عندي حديث رسول الله. طيب هات. يقرأ الحديث الأول ثم الحديث الثاني ثم الحديث الثالث ثم الحديث 90 ثم الحديث 100 ثم ما يزيد عن 100، وبعد هذا كله ما تقول يا شيخ؟ إذا بالشيخ ماذا يقول؟ يقول: الحسين ابن حجر ذكر في المجلد 12 صفحة مش عارف ايه السطر مش عارف ايه، الذي اقدرك ان تحفظ هذا ودلك على هذا؟ ما اقدرك ان تحفظ اكثر من 100 حديث؟ حديث واحد يكفي اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل مع كلام الرسول كلام بعد 100 حديث؟ فقيل الشافعي: تأخذ بهذا الحديث يا أبا عبد الله؟ فقال: متى رويت عن رسول الله حديثا صحيحا ولم أخذ به؟ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. يا الله يا أخوان، الإمامة ليست سهلة يا أخي، بارك الله فيك، الله يكرمك، نفض ما في رأسك، نفض في رأسك وابدأ من جديد، واحسن النية والمسلك، واعلم أن للعلم أربابه وأهله وعلماءه، وخذ العلم غضا طريا كما أخذه الشافعي وكما أخذه مالك وكما أخذه سفيان وكما أخذه شيخ الإسلام وكما أخذه ابن القيم. ولهذا يا إخواني أقسم بالله يا إخواني، نحن نتربى على مثل هذه الأثار، نتربى. وإلا لو الإنسان نظر إلى قدوة في زمانه أين هي؟ لكن حينما تنظر وتعرض حياتك على حياة هؤلاء الأئمة الكبار تعرف قدرك تماما. من أنت؟ خزعبلات في رأسك، أباطيل، شيطان يدل عليه وأنت سمعا وطاعا للشيطان. هذا والعلم، وتلك هي المسالك. تروي الحديث الصحيح يا شافعي ولا تأخذ به؟ قال: متى ما رويت لكم حديثا صحيحا ولم آخذ به فاشهدوا أن عقلي قد ذهب. وكما قال له الرجل: وماذا تقول أنت؟ بعدما ذكر له حديث رسول الله، ماذا تقول أنت؟ قال: أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول ما تقول أنت؟ الآن يا فضيلة الشيخ الأحاديث خلف الظهر. قال الحميدي: روى الشافعي يوما حديثا فقلت: تأخذ به؟ فقال: رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. قال الربيع: وسمعت يقول: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به. وقال أبو ثور: سمعته يقول: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. يبقى خرج الشافعي من هذه الايه؟ نعم. ويروى أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط. محمد بن بشر العكري وغيره قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي قد جزأ الليلة فثلثه الأول يكتب والثاني يصلي والثالث ينام. قال الذهبي: قلت: أفعاله الثلاثة عبادة بالنية. أفعاله الثلاثة عبادة بالنية. قال زكريا الساجي، شفت كيف يا أخواني يحصل العلم، كيف يا أخواني يكون الشافعي، كيف يكون البخاري، البخاري الذي يستيقظ في الليلة أكثر من 20 مرة يكتب، كلما استيقظ أشعل مصباحه وكتب حتى صار البخاري. فأنت لا تتكلم عن حفظ البخاري وتعري ذلك عن جهد البخاري وعن بذل البخاري، وإلا إذا بذلت كلمات البخاري لا أنتكت. بعض الإخوة ما شاء الله الآن وقد يكون حديث السن ما شاء الله يحفظ من يحفظ القرآن ويحفظ كثيرا من المتون ويحفظ جملا كبيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أخواني بعض الطلبة عندي يمكن 17 سنة يسمع لي كتاب التوحيد في الهاتف باب ثم الآيات والأحاديث ثم المسائل، والله يا أخواني كأنما يقرأ سورة الضحى، سمع عليه مثلا 10 أبواب مثلا، الباب الأول باب الثاني طب الباب العاشر، ويقرأ المسائل بلا تلعثم، لهذا في كتاب التوحيد. ولا بعض إخوانكم فاجأني ما سمع علي ولا متن واحد، وفاجأني يوما فقال الحمد لله قد فرغت من 4 مستويات، لأربع مستويات يعني مختصر التحرير والشاطبية والألفية واللؤلؤ والمرجان، كل هذا فرغ منه مع أنه ما سمع لي ولا متن واحدة، فاجأني مرة واحدة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فإن بذلت وجدت، أبذل كما بذل البخاري، أبذل كما بذل الشافعي رحمه الله تعالى، ثم انظر المردود. واحد يقوم في الليل 20 مرة. قال زكريا الساجي، طبعا إخواني الليل بيقضى أيضا الآن هكذا بس على النت وعلى الشبكة، يعني ما تقول من الذي يصنع ذلك؟ طب الشافعية نام ثلث الليل، أنت الآن ما تنام ثلث الليل، أنت ما تنام ثلث الليل، أنت تسهر كل الليل الآن، لكن على أي شيء تسهر؟ جعلت ثلثا الكتب وتكتب، وجعلت ثلثا تصلي، وجعلت ثلثا للنوم، والله يبارك. شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى كان ينام من 4 ساعات، والله يعين يا أخوان. واحد يقول لك معقول؟ صحيح هو مش معقول عندك، لكن معقول عند غيرك، فإن العبد يعان، وكلما زاد العبد تقوى وديانة وتعلقا بالله عز وجل أعين. لذا لما كان أبقى هذه الأمة الرسول كان يواصل في الصيام، وقال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. قال زكريا الساجي، حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني حسين الكراويسي، بت مع الشافعي ليلة فكان يصلي نحو ثلث الليل، فما رأيته يزيد على 50 آية، فإذا أكثر ف100 آية، وكان لا يمر بآيات رحمة إلا سأل الله، ولا بآيات عذاب إلا تعوذ، وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا، كأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا. قال الربيع بن سليمان، من طريقين عنه بل أكثر، كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. وهذه مسألة نحن تكلمنا عنها كثيرا، وهذه ما تعارض يعني ما قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما فقه من ختم في أقل من 3، لأن هذا أمر طارئ وليس ديمة، إنما هذا أمر طارئ. والغالب أن من ختم في أقل من 3 ما يفقه، لكن إذا كان مثل الشافعي رحمه الله تعالى الذي يستحضر معاني القرآن كله فلا شك أنه يستحضر هذا. لهذا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى كلام أهل العلم في هذه المسألة، والراجح في هذا أن مواسم الخيرات كرمضان كان السلف يستغلون تلك المواسم في هذه الطاعة، طاعة القرآن، حتى منهم من كان يختم في الليلة، منهم من كان يختم في كل يومين، منهم من كان يختم كل 3، نظرا لشرف الزمان. أما من أراد أن يرتب نفسه وردا فلا يرتب نفسه أقل من ثلاث، ورد دائم لا ترتب نفسك أقل من ثلاثة. لكن إذا كان رمضان وسوف يقضي الإنسان ليله مصليا، فإن يعني الإنسان إذا قام وحده وكان متقنا للقرآن وقام ليلة كما كان النبي يفعل في العشر الأخير، وقام الليلة الجزء يأخذ منه ثلث ساعة، يعني كل ساعة ثلاث أجزاء، يبقى كم؟ ها؟ يعني مثلا لو قام الليل مثلا في رمضان سبع ساعات أو ثمان ساعات، معناه يقرأ قد إيه؟ ها؟ يعني معناه يقرأ أكثر من 20 جزءا، أكثر من 20 جزءا، وهو قائم بالليل عادي، يقوم قيامه العادي. نعم. ومسألة أن يختم كل مرتين ليس مستحيلا، كما قلت لك ثلث ساعة يعني تختم كل 10 ساعات، تختم كل 10 ساعات، هذا ثلث ساعة متوسط، في بعض الناس قد يختم أقل لكن مع الهز، لكن المتوسط يقرأ مثلا كل ثلث ساعة. لهذا بعض الناس كان يبدأ من الختمة من الفجر، عند العصر ينهي ذلك، عند العصر ينهي ذلك، وتكون له ختمة أخرى. نعم. ورواها، ولهذا يقول للذهبي، قال الربيع بن سليمان من طريقين عنه بل أكثر، كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، ورواها ابن أبي حاتم عنه فزاد كل ذلك في صلاة. لكن انظر إلى هدي الآخر، نقل عنه الآن أنه كان يقرأ في الليلة 150 آية، ثم ربما زادها إلى 100 آية فقط. إذن هذا حال يكون مستثنى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يتغير في رمضان فيجعل حاله في هذا حالا آخر. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم 20 الأول بصلاة ونوم، حتى إذا دخلت العشر شد المئزرة وأحيى الليل وأيقظ الأهل. ورواها ابن أبي حاتم عنه فزاد كل ذلك في صلاة. أبو عوانة الإصفرايني قال حدثنا الربيع وسمعت الشافعي يقول ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة فأدخلت يدي فتقيأتها. رواه ابن أبي حاتم عن الربيع وزاد لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف عن العبادة. لا، هذا احنا نتقن جدا، أما هذا نتقن جدا، هذا الذي فعلا ما يدركنا فيه أحد. الزبير بن عبد الواحد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن القاسم بن المطر سمعت الربيع قال لي الشافعي عليك بالزهد فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد. قال الزبير يعني الشاب يعني وحدثني إبراهيم بن الحسن الصوفي سمعت حرملة سمعت الشافعي يقول ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا. قال أبو داود حدثني أبو ثور قال قل ما كان يمسك الشافعي الشيء من سماحته، يمسك الشيء لنفسه يعني، وإنما كان يبذل للناس. قال عمرو بن سواب كان الشافعي أسخى الناس على الدينار والدرهم والطعام، فقال لي الشافعي أفلست من دهري 3 إفلاسات، فكنت أبيع قليلي وكثيري حتى حلي بنتي وزوجتي ولم أرهن قط، يعني ما رهنت شيئا، إنما تسديد مباشر، لأن الرهن توثيقة دين بعين، هو ما عنده دين يسدد إيه مباشرة. قال الربيع أخذ رجل بركاب الشافعي فقال لي أعطيه 4 دنانير واعذرني عنده. سعيد بن أحمد اللخمي يعني قل له معليش هذا الذي قدرته عليه. وهكذا حياة العلماء، كما مر معنا في ترجمة العلامة الشنقيطي ما كان يعرف فئات العملة، ما هو يعرف فئات العملة ولا أوجه الآيات، ما هو إذا تفرغ لفئات العملة والدرهم والدينار واليورو كام والدولار وصل كام نزل كام، ما عرف أوجه الآيات ولا عاش مع الآيات يستخرج منها. قال مقيده رحمه الله، قال مقيده رحمه الله حتى ألان الله عز وجل وعلم التفسير كما أنتم ترون. وكان العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كذلك، إنما كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي يا شيخ ديونك وصلت إلى 3 ملايين
الله ييسر، ما كان عند الشيخ إلا الله ييسر، الله يقضي، الله كذا، ولا يمنع الشيخ. لهذا لم يشغل قلبه بغير العلم والتعلم والدعوة والعطاء حتى نفع الله سبحانه وتعالى به. ماذا لو كان الشنقيطي أغنى رجل في العالم مثل هذه الألقاب التي نسمعها الآن، ها؟ ثالث ثلاثة، سادس ستة، وهكذا، وبعدين ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ كفن مكون من ثلاثة أثواب بيض يدفن ويدرج فيه الإنسان إدراجا، ثم يجعل في حفرة ويهال عليه التراب، ولا يسكن في فيلا، في أحد دفن في فيلة وأبهة وجعل الحرس والخدم، انتهى خلاص كل شيء، كل شيء. حتى لو فعلوا به ذلك ما شعر بذلك ولا تنعم، إنما هي أعمال يجازيك الله عز وجل عليها. نسأل الله عز وجل لا يجعل الدنيا في قلوبنا وأن يجعلها في أيدينا. الله أكبر. عرفتم يا أخواني قيمة السلف، وعرفتم قيمة العلم، عرفتم كيف إن الأمر يحتاج إلى جهد جهيد، سبحان الله. ولم يكن هناك فرق بين علم وتربية، بين علم وعبادة، إنما في تراجم العلماء تجد هذا أعلم يبقى يساوي أعبد، يساوي أزهد. لا تجد طالب علم ينافس أخاه على رغيف عيش، هذا مستحيل. ولا تجد طالب علم يشتبك مع أخيه في مكان ينام فيه أو كذا، خذ يا أخي هذا وبذله له مثلا يعني. فدائما تترجم للعلماء بالعلم والديانة. وشوف الشيخ الإسلام ابن تيمية ماذا كان يقول في ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو ابن القيم يعني ليس رجل عاديا ساذجا يكون مبهورا بشيخ الإسلام، ابن القيم الذي يتكلم في أحوال القلوب وما هذه المعاني التي نتكلم فيها الآن، إذا هو بحر لا ساحل له ويفرز الأوجه المتعددة، ومع ذلك كان يقول كان إذا ألم بنا كذا وجرى علينا كذا جلسنا مع شيخ الإسلام، فما إن نجلس معه حتى يذهب الله عز وجل ما بنا. حينما يرى رجل آخرة، حينما يرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فمن يا ترى كان شيخ الإسلام؟ قال سعيد ابن أحمد اللخمي المصري سمعت المزني يقول كنت مع الشافعي يوما فخرجنا الأكوام، فخرجنا إلى أكوام، قال المحشي الأكوام جمع كوم وهي جبال لغطفان ثم لفزارة كما في معجم ياقوت، فمر بهدف فإذا برجل يرمي بقوس عربية، فوقف عليه الشافعي ينظر وكان حسن الرمي فأصاب بأسهم، فقال الشافعي أحسنت وبرك عليه، ثم قال أعطيه ثلاثة دنانير واعذرني عنده. وقال الربيع كان الشافعي مارا بالحذائين فسقط صوته، فوثب غلام ومسحه بكميه وناوله فأعطاه سبعة دنانير. قال الربيع تزوجت فسألني الشافعي كم أصدقتها، قلت 30 دينارا، عجلت منها 6 فأعطاني 24 دينارا، يعني أعطيته مقدم 6 وبقى عليه كم 24، فأعطاه 24. ابن أبي حاتم قال أخبرني عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثني محمد بن روح حدثنا الزبير بن سليمان القرشي عن الشافعي قال خرج هرثمة فأقرأني سلام أمير المؤمنين هارون وقال قد أمر لك 5000 دينار، قال فحمل إليه المال فدعا بحجام فأخذ شعره فأعطاه 50 دينارا، ثم أخذ إيقاعا فصر صررا وفرقها في القرشيين الذين هم بالحضرة ومن بمكة حتى ما رجع إلى بيته إلا بأقل من 100 دينار. عائشة رضي الله عنها جيء لها بالعطاء وكانت صائمة، فوزعت العطاء، وزعت هذا وذاك وكذا، حتى إذا أمست وجاء وقت الإفطار قالت لخادمتها قربي لنا الإفطار، قالت ما عندنا شيء، ما بقي شيء، ما وجدت رضي الله عنها ما تفطر عليه، وكان عندها من المال والعطاء ما عندها، ولكنها وزعت ذلك كله. الله أكبر. هل هؤلاء يا أخواني ما كانوا يفقهون؟ الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. يعني الأخ اليوم اللي يجد جنيه خبز بجنيه خبز في بيته طوال اليوم ينبغي أن يقول لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا نعيم، أجد خبزا وماء، هذا نعيم عظيم سيسألني ربي عليه. محمد بن بشر العكري قال سمعت الربيع قال أخبرنا الحميدي قال قدم الشافعي صنعاء فضربت له خيمة ومعه 10,000 دينار، فجاء قوم فسألوه فما قلعت الخيمة ومعه منها شيء، رواها الأصم وجماعة عن الربيع. وفي أخبار زهدي وسخائه الكثير والكثير. أبو حاتم قال حدثنا حرملة قال حدثنا الشافعي يقول احذر الأعور والأعرج والأحول والأشقر والكوسج وكل ناقص الخلق فإنه صاحب التواء ومعاملته عسرة. قال هذا في أداب الشافعي وناقب البيهقي. طبعا هذه ليست قاعدة. العكري قال سمعت الربيع يقول كنت أنا والمزني والبويطي عند الشافعي فنظر إلينا فقال لي أنت تموت في الحديث، وقال المزني هذا لو نظره الشيطان قطعه وجدله. فنظر إلينا يقول العكري سمعت الربيع يقول كنت أنا والمزني والبويطي عند الشافعي فنظر إلينا فقال لي، يعني الربيع، أنت تموت في الحديث، وقال للمزني هذا لو ناظره الشيطان قطعه وجدله، وقال للبويطي أنت تموت في الحديد. قال فدخلت على البويطي أيام المحنة فرأيته مقيدا مغلولا. وجاءه رجل مرة فسأله عن شفيع عن مسألة فقال أنت نساج، أنت نساج؟ قال عندي أجراء. هذه من الفراسة يعني. وأحمد بن سلمة النيسابوري قال أبو بكر محمد بن إدريس وراق الحميدي سمعت الحميدي يقول قال الشافعي خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتها. وللعلماء في الفراسة هذا أحوال، وليس هذا من باب ادعاء الغيب ولا من باب إخبار الشيطان لهم، ولكن هذه فراسة عظيمة وهي نوع من الكرامة أيضا. وسوف يأتينا في ترجمة شيخ الإسلام أنه كان أيضا على فراسة كبيرة في هذا، حتى إنه لا يخبر الواحد مثلا ربما يقول أنت أتيت في حاجة كذا أو عندك كذا أو سيحصل كذا مما يتوقعه. وعن الربيع قال مر أخي فرأى الشافعي فقال هذا أخوك ولم يكن رآه؟ قلت نعم. وأبو علي بن حمكان قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون الهمذاني العدل حدثنا أبو مسلم الكجي حدثنا أصمعي عن الشافعي أصل العلم التثبيت وثمرته السلامة، وأصل ورع القناعة وثمرته الراحة، وأصل الصبر الحزم وثمرته الظفر، وأصل العمل التوفيق وثمرته النجح، وغاية كل أمر الصدق. قال الأصمعي سمعت الشافعي يقول العالم يسأل عما يعلم وعما لا يعلم فيثبت ما يعلم ويتعلم ما لا يعلم، والجاهل يغضب من التعلم ويأنف من التعليم. تقول للجاهل إذا تعلم ولك عناني جاهل ويجادل، وأما العالم ما ينتظرك إنما يرحل ويضرب أكباد الإبل ليتعلم. أبو حاتم قال حدثنا محمد بن يحيى بن حسان سمعت الشافعي يقول العلم علمان، علم الدين وهو الفقه، وعلم الدنيا وهو الطب وما سواه من الشعر وغيره فعناء وعبث. الشافعي يقول ما رفعت من أحد فوق منزلتي إلا وضع مني بمقدار ما رفعت منه. وعنه ضياع العالم أن يكون بلا إخوان، وضياع الجاهل قلة عقله، وأضيع منهما من واخى من لا عقل له. وعنه إذا خفت على عملك العجبة فاذكر رضا من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب، فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله. قال الشافعي رحمه الله آلات الرياسة خمس: صدق اللهجة، وكتمان السر، والوفاء بالعهد، وابتداء النصيحة، وأداء الأمانة. آلات الرياسة خمس: خمس، صدق اللهجة، كتمان السر، الوفاء بالعهد، وابتداء النصيحة، وأداء الأمانة. روى جعفر ابن أخي أبي ثور الكلبي عن عمي قال: كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ، فوضع له كتاب الرسالة. قال أبو ثور: قال لي عبد الرحمن بن مهدي: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. انظروا إلى محبة العلماء بعضهم لبعض. قال: ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. قال الزعفراني: حج بشر المريسي فلما قدم قال: رأيت بالحجاز رجلا ما رأيت مثله سائلا ولا مجيبا، يعني شافعي. قال: فقدم علينا فاجتمع إليه الناس وخفوا عن بشر، فجئت إلى بشر فقلت: هذا الشافعي الذي كنت تزعم قد قدم. قال: إنه قد تغير عما كان عليه. قال: فما كان مثل بشر إلا مثل اليهود في شأن عبد الله بن سلام. ما أكثر مثل اليهود مع عبد الله بن سلام: يثني عليك الرجل اللحظة ثم يذمك بعدها. فما أكثر مثل اليهود مع عبد الله بن سلام: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ هذا سيدنا ومن خيارنا طيب أسلم عبد الله بن سلام هذا وهذا وهذا، مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تقولون؟ أرأيتم لو أني أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا، أنت الصادق الأمين. طيب إني رسول الله إليكم، تبا لك يا محمد، لهذا جمعتنا؟ مباشرة. قال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم سحرا، أحدهم الشافعي. انظر إلى محبة أهل السنة. فأحمد أحب هؤلاء ودعا لهم في جوف ليله. سمعت أحمد بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم سحرا، أحدهم الشافعي. وقال محمد بن هارون الزنجاني: حدثنا عبد الله بن أحمد، قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. عبد الله بن أحمد يقول لأبيه: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ هذا يقوله من؟ هذا يقوله إمام أهل السنة والجماعة. قال أبو داود: ما رأيت أبا عبد الله يميل إلى أحد ميله إلى الشافعي. وقال قتيبة بن سعيد: الشافعي إمام. قلت، يقول الذهبي: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وسعة علمه يتناول ما يقوي حفظه. قال هارون بن سعيد الأيلي: قال لنا الشافعي: أخذت اللبان سنة للحفظ فعقبني رمي الدم سنة. قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني وساق بسنده عن أبي زرعة قال: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: مات الثوري ومات الورع ومات الشافعي وماتت السنن ويموت ابن حنبل وتظهر البدع. شوف كل واحد إنما هو ركن في هذه الأمة. مات الثوري ومات الورع ومات الشافعي وماتت السنن وسيموت أحمد ويظهر أهل البدع، لأن أحمد كان قامعا لهم، كان قامعا لأهل البدع، فسيموت أحمد ويظهر أهل البدع. قال أيوب ابن سويد: ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثل الشافعي. قال أحمد بن حنبل: من طرق عنه إن الله يقيد للناس في رأس كل 100 من يعلمهم السنن وينفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. قال: فنظرنا فإذا في رأس 100 عمر بن عبد العزيز، وفي رأس 200 الشافعي. قال حرملة: سمعت الشافعي يقول: سميت ببغداد ناصر الحديث. قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد يقول: ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منة. ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منة. فأنت مدين للشافعي، ونحن نقول نحن مدينون لكل أئمة الإسلام. كم الديون التي في عناقنا؟ وعن أحمد: كان الشافعي من أفصح الناس. قال إبراهيم الحربي: سألت أبا عبد الله الشافعي عن الشافعي فقال: حديث صحيح ورأي صحيح. فالشافعي جمع بين الأمرين. شوف الترجمة، ترجمة. وبعدين هؤلاء يا أخوان السلف حينما يقولون هذه الكلمات لا يعرفون المحاباة، ما يعرفون المحاباة، إنما تجد الأمر على ما يقولون. حديث صحيح ورأي صحيح، وفعلا هذا حديث صحيح ورأي صحيح. قال الزعفراني: ما قرأت على الشافعي حرفا من هذه الكتب إلا وأحمد حاضر. قال إسحاق بن راهوي: ما تكلم أحد بالرأي وذكر جماعة من أئمة الاجتهاد إلا والشافعي أكثر اتباعا منه وأقل خطأ منه، الشافعي إمام. وعن أبي زرعة الرضي قال: ما عند الشافعي حديث فيه غلط. قال أبو داود: ما أعلم الشافعي حديثا خطأ. قلت: هذا من أدل شيء. طبعا الذهبي يعلق، يعني أنت في رياض الأئمة، يعني الواحد يا أخواني فينا قد يمدح وقد مثلا ينبهر بشيخ وهو أصلا ما يعرف ما معنى علم، فيمدح ويضع المدح له بالقنطار، لكن حينما يقول أحمد، حينما يقول سفيان، حينما يقول أبو داود، وحينما يعلق الذهبي، قال قلت يعني الذهبي: هذا من أدل شيء على أنه ثقة حجة حافظ، وناهيك بقول مثل هذين، ونقول وناهيك بتعليق مثل هذا. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب كتابا في ثبوت الاحتجاج بالإمام الشافعي، وما تكلم فيه إلا حاسد أو جاهل بحاله، فكان ذلك الكلام الباطل منه موجبا لارتفاع شأنه وعلو قدره. والله عز وجل إذا أراد نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، فيأتي الحاسد يستخرج ماذا؟ كنوز ما عند شخص. ولهذا ما زاد الشافعي من كلام شانئيه ما زاده إلا رفعة وعلو قدر، وما زاد أحمد إلا رفعة وعلو قدر، وهكذا. وتلك سنة الله في عباد. هذا يقوله من يا أخواني؟ أبو بكر الخطيب. طبعا ده كان الداء العضال عند العلماء في كل عصر. على فكرة هذه شكوى كل إيه؟ كل عصر، كما قال الذهبي ومر معنا الآن. شوف قل من إيه؟ أي نعم، من تصدى لهذا العلم وتأهل الإمامة وصار له باع فيها إلا والله يسلط عليه من يحقد عليه ويحسده. وما تكلم فيه إلا حسد أو جاهل بحاله. من ذا الذي يتكلم في شافعي؟ سبحان الله، ما يعقل هذا، هذا لا يعقل. وما تكلم فيه إلا حسد أو جاهل بحاله، فكان ذلك الكلام الباطل منهم موجبا لارتفاع شأنه وعلو قدره. وتلك سنة الله في عباده: يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. مثل الذين بعض الناس الذي يزعم السنة ويزعم الأثرية، ترى يا أخواني تدخل على صفحاتي أو كذا تجد كلاما عجبا، يحاكمك لمن؟ يحاكمك لمحبتك لشيخ الإسلام ابن تيمية، يحاكمك للذهبي، يحاكمك لعلماء أفذاذ، يحاكمك لهؤلاء، لا تجد عنده احتراما لإمام من الأئمة بدعوة الحفاظ على السنة. يعني الأمة خفي عليها طوام وضلالات ابن تيمية والحافظ الذهبي والشوكاني والصنعاني وكل هؤلاء، خفيت الأمة على الأمة ضلالاتهم، وجاء هؤلاء الأقزام ليستخرجوا لنا ضلالات هؤلاء بدعوة الحفاظ على السنة والغير على السنة. ما كان يغار على السنة هؤلاء العلماء؟ ما كان يغار على السنة هؤلاء؟ حتى العثيمين، حتى الألباني، حتى ابن باز، حتى كل هؤلاء. طب من الذي سيبقى؟ هؤلاء الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، نفع الله بهم نفعا عظيما، من الذي سيبقى إذن؟ قال أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس صدوق. قال ربيع بن سليمان: كان شافعي، والله لسانه أكبر من كتبه، لو رأيتمه لقلتم إن هذه ليست كتبه. وعن يونس بن عبد الأعلى قال: ما كان الشافعي إلا ساحرا، ما كنا ندري ما يقول إذا قعدنا حوله، كأن ألفاظه سكر. وكان قد أوتي عذوبة منطق وحسن بلاغة وفرط ذكاء وسيدان ذهن وكمال فصاحة وحضور حجة. فعن عبد الله بن هشام اللغوي قال: طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط. قلت: أنى يكون ذلك وبمثله في الفصاحة يضرب المثل؟ كان أفصح قريش في زمانه، وكان مما يؤخذ عنه اللغة. الله أكبر. قال أحمد بن أبي سريج الرازي: ما رأيت أحدا أفوه ولا أنطق من الشافعي. قال الأصمعي: أخذت شعره ذيل عن الشافعي. قال موسى بن سهل الجوني: حدثنا أحمد بن صالح قال لي الشافعي: تعبد من قبل أن ترأس، فإنك إن ترأست لم تقدر أن تتعبد. ثم قال أحمد: كان الشافعي إذا تكلم كأن صوته صوت صنج وجرس من حسن صوته. قال عبد الحكم: ما رأيت الشافعي يناظر أحدا إلا رحمته، ولو رأيت الشافعي يناظرك ولو رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سبع يأكلك، وهو الذي علم الناس الحجج. الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو ثور: سمعت الشافعية، وكان من معادن الفقه ونقاد المعاني وجهابذة الألفاظ، يقول: حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأن المعاني مبسوطة إلى غير غاية، وأسماء المعاني معدودة محدودة، وجميع أصناف الدلالات على المعاني لفظا وغير لفظ خمسة أشياء، وجميع أصناف الدلالات على المعاني لفظا وغير لفظ خمسة أشياء: اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الذي يسمى النصبة. والنصبة في الحال الدلالة التي لا تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات، ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها، وحلية مخالفة لحلية أختها، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة، وعن خفائها عن التفسير، وعن أجناسها وأفرادها، وعن خاصها وعامها، وعن طباعها في السار والضار، وعما يكون بهوا بهرجا وساقطا مدحرجا. قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه. قال حرملة: سئل الشافعي عن رجل في فمه تمرة، فقال: إن أكلتها رجل في فمه تمرة، فقال: إن أكلتها فامرأتي طالق. وإن طرحتها فامرأتي طالق. هذه مسألة سئل عن هذه المسألة، في فمه طمرة فقال إن أكلتها فامرأتي طالق وإن طرحتها فامرأتي طالق. قال يأكل نصفا ويطرح النصف، يأكل نصفا ويطرح النصف، فيكون قد أكل ويكون قد طرح. قال الربيع يبقى هو لما طرح ما طرح تمرة، طرح نصف تمر، ولما أكل ما أكل تمرة، أكل نصف تمر، يبقى لما أكل تمرة ولا طرح تمرة، لما أكل نصفا وطرح نصفا. قال الربيع قال لي الشافعي إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فما لله ولي. قال أبو ثور سمعت الشافعي يقول ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا لله. قال الأصم سمعت الربيع يقول سأل رجل الشافعي عن قاتل الوزغ، تعرفون الوزغ البص هذا، عن قاتل الوزغ هل عليه غسل، هل عليه غسل قاتل الوزغ هل عليه غسل؟ قال هذا فتيا العجائز، يعني اذهب الى العوام مرأة عجوز وتفتيك في هذا، هل عليه غسل، هل عليه غسل؟ ليس عليه غسل. يعني انت تأتي الى الشفيع تسأله قاتل الوزغ هل عليه غسل ام لا، الا تستحي؟ الحسن بن علي بن الأشعث المصري قال حدثنا ابن عبد الحكم قال ما رأت عيني قط مثل الشافعي، قدمت المدينة فرأيت أصحاب عبد الملك ابن الماجاشون يغلون بصاحبهم يقولون صاحبنا الذي قطع الشافعي. قال فلقيت عبد الملك فسألته عن مسألة فأجابني، فقلت الحجة؟ قال لأن مالكا قال كذا وكذا. انتبه، ما الحجة؟ قال الإمام مالك قال كذا وكذا. فقلت في نفسي هيهات أسألك عن الحجة وتقول قال معلمي، وإنما الحجة عليك وعلى معلمك. انظر، وهذه مصيبة كل عصر العصبين، ما حجتك؟ قال فلان. ما دليلك؟ قال فلان. قال إبراهيم بن أبي طالب الحافظ سألت أبا قدامة السرخسي عن الشافعي وأحمد وأبي عبيد وابن راهوية فقال الشافعي أفقههم. قال يحيى بن منصور القاضي سمعت إمام الأئمة ابن خزيمة يقول وقلت له هل تعرف سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه؟ قال لا. قال حرملة قال الشافعي كنت أقرئ الناس وأنا ابن 13 سنة وحفظت الموطأ قبل أن أحتلم. قال حرملة سمعت الشافعي يقول وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس، وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدوني. يعني وددت أن ما عندي عند جميع الناس. وقال محمد المسلم بن موارة سألت أحمد بن حنبل ما طرى في كتب الشافعي التي عند العراقيين هي أحب إليك أو التي بمصر؟ قال عليك بالكتب التي عملها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك. وقلت لأحمد ما طرى لي من الكتب أن أنظر فيه رأي مالك أو الثوري أو الأوزاعي، فقال لي قولا أجلهم أن أذكره، وقال عليك بالشافعي فإنه أكثرهم صوابا وأتبعهم للآثار. قال أبو بكر الصومعي سمعت أحمد بن حنبل يقول صاحب حديث لا يشبع من كتب الشافعي،
قال علي بن أحمد سمعت علي بن أحمد بن النضر الأزدي سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الشافعي فقال لقد من الله علينا به، لقد كنا تعلمنا كلام القوم وكتبنا كتبهم حتى قدم علينا، فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره، وقد جلسناه الأيام والليالي فما رأينا منه إلا كل خير. فقيل له يا أبا عبد الله كان يحيى وأبو عبيد لا يرضيانه، يشير إلى التشيع وأنهما نسباه إلى ذلك. فقال أحمد بن حنبل ما ندري ما يقولان، والله ما رأينا منه إلا خيرا. قلت يعني الذهبي من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفتر لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول. قال الزبير بن عبد الواحد أخبرنا حمزة بن علي الجوهري قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حججنا مع الشافعي فما ارتقى شرفا ولا هبط واديا إلا وهو يبكي. زكريا الساجي قال قلت لأبي داود من أصحاب الشافعي، فقال أولهم الحميدي وأحمد بن حنبل والبويطي، ويروى بطريقين عن الشافعي قال إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله خيرا هم حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل. إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال حدثنا إبراهيم بن محمد الكوفي وكان من الإسلام بمكان قال رأيت الشافعية بمكة يفتي الناس ورأيت أحمد وإسحاق حاضرين، فقال الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار، لما سئل عن حكم بيع دور مكة. فقال إسحاق حدثنا يزيد عن الحسن وأخبرنا أبو نعيم وعبد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنهما لم يكونا يريانه وعطاء وطاووس لم يكونا يريانه. فقال الشافعي من هذا، يعني الشافعي لما سئل عن حكم بيع دور مكة رأى الجواز ثم استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له على أي الدور تنزل غدا قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو من دار، فأقر النبي البيع هنا. فقال له إسحاق مباشرة، طبعا ما كنا نتكلمنا إلا بالأسانيد، لكن إسحاق رفع الإسناد إلى الحسن ورفع الإسناد إلى إبراهيم وإلى عطاء وطاووس، وأن الجميع لم يكن يرى ذلك، لم يكن يرى بيع دور مكة. فقال الشافعي من هذا، قيل إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه، وإسحاق أحد الأئمة الكبار. فقال الشافعي أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم، ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك فكنت آمر بعرك أذنيه، لكن أنت جلالتك تمنع من ذلك، لكن لو غيرك لعرقت أذنيه. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول عطاء وطاووس ومنصور عن إبراهيم والحسن، وهل أحد مع رسول الله حجة؟ طيب هذا إسحاق، وإسحاق يقول عطاء طاووس منصور إبراهيم الحسن، فكيف بك أنت الآن وأنت تقول فلان وعلان ممن لا يسمى شيئا في هذا الباب أصلا. وبه إلى أبي إسماعيل قال وساق بسنده عن البويطي قال سمعت الشافعي يقول إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد البويطي قال الشافعي جزاهم الله خيرا وهم حافظوا لنا الأصل فلهم علينا فضل.
قال أبو عبد الله بن مندة حدثت عن الربيع قال رأيت الشباب بن عبد العزيز ساجدا يقول في سجوده اللهم أمت الشافعية لا اللهم أمت الشافعية لا يذهب علم مالك. فبلغ الشافعي فأنشأ يقول تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قدي وقد علموا لو ينفع العلم عندهم لئن مت ما الداعي علي بمخلدي. قال المبرد دخل رجل على الشافعي فقال إن أصحاب أبي حنيفة لفصحاء. فأنشأ يقول فلولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي وأشجع في الوغى من كل ليث وآلم هلب وأبي يزيدي ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي. قال أبو نعيم بن عدي الحافظ سمعت الربيع مرارا يقول لو رأيت الشافعي وحسن بيانه وفصاحته لعجبت ولو أنه ألف هذه الكتب على عربيته التي كان يتكلم بها معنا في المناظرة لم نقدر على قراءة كتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه غير أنه كان في تأليفه يوضح للعوام. يعني هذه كتب للعوام. أحمد بن محمد بن عبيدة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيل. إذا أخذ التفسير كأنه شهد التنزيل. أيضا ذكر عن المروذي قال قال أحمد بن حنبل رحمه الله إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي لأنه إمام قرشي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عالم قريش يملأ الأرض علما إلى أن قال أحمد وإني لا أدعو لشافعي منذ 40 سنة في صلاتي. الزبير بن عبد الواحد قال حدثنا محمد بن عقيل الفريابي قال قال المزني أو الربيع كنا يوما عند الشافعي إذ جاء شيخ عليه ثياب صوف وفي يدي عكازة فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه وسلم الشيخ وجلس وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له إذ قال الشيخ أسأل قال سل قال ما الحجة في دين الله ما الحجة في دين الله قال كتاب الله قال وماذا قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وماذا قال اتفاق الأمة قال من أين قلت اتفاق الأمة فتدبر الشافعي ساعة فقال الشيخ قد أجلتك 3 فإن جئت بحجة من كتاب الله وإلا تب إلى الله تعالى. فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب فلم يخرج إلى اليوم 3 بين الظهر والعصر وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه وهو مثقام. فجلس فلم يكن بأسرع من أن جاء الشيخ فسلم وجلس فقال حاجتي. فقال الشافعي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى قال ونصليه جهنم وساءت مصيرا قال فلا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض ويتبع غير سبيل المؤمنين. فقال صدقت وقام فذهب. فقال الشافعي قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقفت عليه. أنبئت بهذه القصة عن منصور الفراوي أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي أخبرنا أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا الزبير فذكرها. قال الزعفراني قدم علينا الشافعي ببغداد في 95 فأقام عندنا أشهرا ثم خرج وكان يخضب بالحناء وكان خفيف العارضين. قال أحمد بن سينان رأيته أحمر الرأس واللحية يعني أنه اختضب. قال الحميدي عن الشافعي قال كان منزلنا بمكة في شعب الخيف، فكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث أو المسألة، يأتي بالعظم فيكتب فيه الحديث أو المسألة، وكانت لنا جرة قديمة فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة. قال عمرو بن عثمان المكي عن زعفراني عن يحيى بن معين سمعت يحيى بن سعيد يقول أنا أدعو الله للشافعي في صلاتي منذ 4 سنين. قال ابن ماجه القزويني جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل فبينا هو عنده إذ مر الشافعي على بغلته فوتب أحمد يسلم عليه وتبعه فأبطأ ويحيى جالس إذ مر الشافعي على بغلته فوتب أحمد يسلم عليه وتبعه فأبطأ ويحيى جالس فلما جاء قال يحيى يا أبا عبد الله كم هذا؟ فقال دع عنك هذا، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، يعني بغلة الشافعي. قال أحمد بن عباس النسائي سمعت أحمد بن حنبل ما لا أحصيه ويقول قال أبو عبد الله الشافعي، ثم قال ما رأيت أحدا أتبع الأثر من الشافعي. يبقى جمع الله له بين علم الأثر والفقه. قال يونس سمعت الشافعي يقول نظرت يوما محمد بن الحسن، معلوم محمد برأي وفقه وتلميذ أبي حنيفة، قال فاشتد مناظرتي له فجعلت أوداجه تنتفخ وأزراره تنقطع زرا زرا. قال يونس سمعت الشافعي يقول ما فتني أحد كان أشد علي من الليث وابن أبي ذئب، والليث أتبع للأثر من مالك. قال أبو نعيم حدثنا الحسن بن سعيد حدثنا زكريا الساجي سمعت البويطي سمعت الشافعي يقول إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق. قال الربيع سمعت الشافعي يقول لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة، وقال لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. قال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول يا يونس الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. وقال لي رضا الناس غاية لا تدرك، وليس إلى السلامة منهم سبيل، فعليك بما ينفعك فالزمه، أما طلب الرضا هذا مستحيل. وعن الشافعي قال العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ. ومنه وعنه اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل. وعنه لو أعلم أن الماء البارد ينقص مروءتي ما شربته. وعن الشافعي قال ما نقص من أثمان السود إلا لضعف عقولهم وإلا هو لون من الألوان. قال إبراهيم بن محمد الشافعي ما رأيت أحدا أحسن صلاة من الشافعي، وذاك أنه أخذ من مسلم بن خالد، وأخذ مسلم من ابن جريج، وأخذ ابن جريج من عطاء، وأخذ عطاء من ابن الزبير، وأخذ ابن الزبير من أبي بكر، وأخذ أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الشافعي قال رأيت باليمن بنات 9 يحضن كثيرا، يعني يتكلم عن سن الحيض، فيقول رأيت في اليمن بنات 9 يعني من لها 9 سنين تحيض كثيرا، يعني كثير من البنات عند سن 9 تحيض. طبعا البيئات لها دخل في هذا، فالبيئة المفتوحة البدوية تختلف المرأة في نشأتها وطبيعتها عن البيئة الأخرى. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: يقولون ماء العراق وما في الدنيا مثل ماء مصر للرجال، لقد قدمت مصر وأنا مثل الخصي ما أتحرك. قال: فما برح من مصر حتى ولد له. قال سمع قال الشافعي: خلفت بغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يشغلون به عن القرآن. قال المحشي: قال الأزهري في تهذيب اللغة: وقد يسمى ما يقرأ بالتطريب من الشعر في ذكر الله تعالى تغبيرا، كأنهم إذا تناشدوها بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا، فسموا مغبرة بهذا المعنى. ثم نقل كلام الشافعي. وقال أبو إسحاق نحوي: سمي هؤلاء مغبرين لتزهيدهم الناس في الفانية الماضية وترغيبهم في الغابرة وهي الأخيرة الباقية. ومع ذلك حذر السلف من هذا الإنشاد بالألحان، كيف بالغناء الذي يدعو إلى الفاحشة والرذيلة. وهؤلاء الذين يقولون بالأناشيد الإسلامية وينشدون ويجعلون دينهم عند الإنشاد، يجعلون دينهم الإنشاد، يقول لك الإنشاد الديني أو الأناشيد الإسلامية، ويصدون الناس بها عن القرآن، حتى إن الشباب لا يلجأ إلى مثل هذه الأناشيد ويترك كتاب الله عز وجل. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمر المعدل في سنة 92، وبعدها أخبرنا الحسن بن علي بن الحسين الأسدي، أخبرنا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن، أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد الفقيه، أخبرنا محمد بن فضل بن نظيف الفراء بمصر سنة 1900، حدثنا أحمد بن محمد بن حسين الصابوني سنة 48 و300، حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقيل إنك تواصل، فقال: لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال الذهبي رحمه الله تعالى: كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه. انتبه، كلام الأقران، قاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى ليست على إطلاقها، وإنما الذي يطوى ولا يروى ما حمل الإنسان عليه الحقد والحسد. وأما إذا كان الكلام بحق فإنه يقبل، ليس كل كلام يكون من أقران يطوى. يا أخواني، إن بعض الناس يحول كل القضايا إلى أنه أقران، وكلام الأقران يطوى ولا يروى. إذن ما قبل أحد كلام أحد أبدا في قرينه، إنما هذا إذا تجاوز الحد العلمي فدعك منه، إذا كان مبنيا على السباب وعلى الشتائم فدعك منه، فإن هذا يطوى ولا يروى. قلت كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه، بل يطوى ولا يروى، أي يطوى ولا يروى، أي أنه لا يقبل، لا يقبل ولا يكون حكما سديدا، لأنه يدفع عليه الحقد والحسد، فلا يقبل الإنسان من أحد كلاما إذا بني على هذا. ولو أن أخذنا كلام كل قرين قام كلامه على الهوى والعصبية في قرين لما بقي أحد، ولا حتى أحمد ولا البخاري ولا الشافعي ولا أحد. البخاري رحمه الله تعالى حذر منه تحذيرا بالغا ونفر عن مجالسه، فلنأخذ كلام من تكلم في البخاري؟ أبدا، ما نأخذ كلام من تكلم في البخاري، ولا كلام من تكلم في الشافعي، ولا كلام من تكلم في أحمد رحمه الله. لكن لو قام الكلام على دليل وكان من قرين، فهل يقال يطوى ولا يروى، ولا يروى ويعلم؟ يروى ويعلم طالما أنه قام على الدليل. فعبارة كلام الأقران يطوى ولا يروى ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، إنما إذا كانت بهوى بعصبية فيطوى ولا يروى، ولا تعتبر به. والله لو قال هذا زنديق، لو قال هذا كذا وهو إمام لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه. يقول: قلت كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه بل يطرى ولا يروى، كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا. اسمع هذا كلام طيب جدا، هذه قاعدة طيبة وكلام مبارك. نعم. اي نعم، لان الحسد اكثر بين الاقران، الحسد اكثر. نعم. فكل ما نافسك في شيء يكون حسدك له وكلامك فيه اوضح، ولهذا تجد ارباب الصناعات يحقد بعضهم على بعض ويتكلم هذا في ذاك. الطبيب ما يتكلم في السمكري ولا يتكلم في الحداد، الطبيب يتكلم في الطبيب، كذلك العالم سيتكلم في العالم، لا سيما إذا كان معاصرا له، لا سيما إذا كان من قطره وبلده. فكلما كان أقرب له في بلده كلما كان الكلام أشد. قال: كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتاليب رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وأحاد العلماء حتى لا تنتشر الزلات. هذا في العلماء، لكن إذا وجدت حاقدا بلا علم، وإذا وجدت حاسدا بلا برهان، وإذا وجدت حاقدا يرد السنة التي تأتي من فلان لأنها أتت من فلان، فاعلم أن الأمر يتجاوز مسألة الأقران، ليدخل ذلك في باب ماذا؟ في باب المنهج والأصول، فقد ترد حقا أتاك من قرينك. هنا لا يقال بقى كلام أقران، هنا يقال سوء منهج واعتقاد. لكن كلام تغض من شأنه، تتكلم فيه بكلام يزاهد الناس فيه، أما حق تصبح خصيم الحق لا خصيم الفرد فقط، فهنا يحكم عليك بمخاصمتك للحق. وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى. انتبه، هذه فوائد من أغلى ما تكون. اسمع مثل هذا الكلام، ولهذا بعض إخوانكم، أنا أقرأ أمس في ترجمة من الإمام مالك، فجئت إلى كلام الإمام مالك في ابن إسحاق وطويته ولا بأذكره في الترجمة، لأنه ليس من الصالح أن نذكره. لماذا؟ لأن العلماء شهدوا أن كلام الإمام مالك في ابن إسحاق وكلام ابن إسحاق في الإمام مالك إنما كلام لا يعتبر، لا يعتبر في هذا، فلهذا طويناه، وليس هو من العلم في شيء، ليس هو من العلم في شيء. فمثل هذا الكلام الذي قد ينقص قدر ابن إسحاق، أو تقرأ ابن إسحاق كلاما فينقص به قدر الإمام مالك، مثل هذا لا حاجة لنا فيه، ونأخذ حكم الآئمة على الإمام مالك وعلى ابن إسحاق، فمثل هذا نطويه ولا نرويه. يقول: وقد يرخص، اسمع الكلام الجيد، في مطالعة ذلك خلوة لا في درس، خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، لأنه لن يتحامل، حيث إن القاعدة عنده منضبطة، حيث إن التربية عنده مستقيمة. والله لو تكلم مالك، شوف جليل القدر، في ابن إسحاق ما تكلم لما اهتز كلامنا في ابن إسحاق، أو العكس، ابن إسحاق يتكلم، أو الذهلي على جلالة قدر يتكلم في البخاري، أبدا، فلتأتي الدنيا كلها تتكلم في البخاري، فليتكلم من يتكلم مهما بلغ قدره، نقول غفر الله لك، ليس كذلك. شوف يصل الأمر إلى ماذا؟ إلى الذهلي وهو يقول من كان يحضر لمحمد بن إسماعيل فلا يحضر مجلسنا. والذهلي من هو؟ إمام يا أخوان من أئمة السنة، إمام من أئمة السنة، ومع ذلك لم تتابع الأمة ما قاله الذهلي في البخاري. علم علم، ولا نقول هو علم مرر له خطأ أبدا، الأمة ما تجامل، لكن ليس بخطأ، ليس بخطأ. وعليه فقال: وقد رخص بطلعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى بشرط أن يستغفر لهم، يعني يقرأ وهو في خلوته ويكون سليما من الهوى ويكون منصفا، ومع ذلك يستغفر لهم، غفر الله لهم، كما علمنا الله تعالى حيث يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا. فالقوم لهم سوابق، انتبه، هذا الكلام في أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ليس في أئمة البدع والأهواء، ليس هذا يقال في كل أحد، إنما يقال في أعلام الأمة وأئمة الأمة وسادات الأمة. هذا يقال في مالك، يقال في الشافعي، يقال في أحمد، يقال في الذهبي، يقال في أولئك الأئمة الكبار وإن كانت لهم الزلات. فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم. أتدري هل حسنت بدر وفقط؟ فإن الله طلع، كأن الله طلع على خلب أهل بدر فقال: أعمال مشيد فقد غفرت لكم. اعلم أن حسنة بدر وحسنات أخرى يغفر الله عز وجل بها لعبده. إن حسنة أحمد يوم أن نشر السنة في قول خلق القرآن، إن حسنة شيخ الإسلام يوم أن رد على أهل البدع والأواء، إن حسنة ابن عبد الوهاب يوم أن ملأ الدنيا وأرجاءها توحيدا، إن حسنة ابن باز والألبان والعثيمين يوم أن جددوا للناس دينهم، إن مثل هذه الحسنات يا إخواني، إن مثل هذه الحسنات لا تنتهي، وليس باللازم أن يرد فيها النص، بل هي مقيسة على ما ورد فيها النص. فما حسنة بدر؟ حسنة الفيصل بين إسلام وشرك، حسنة الولاء والبراء بين آباء وأبناء. ما حسنة بدر؟ حسنة العطاء لله بالنفس والمال. ما حسنة بدر؟ حسنة المفاصلة بين حق وباطل. ما حسنة بدر؟ حسنة الفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فكل فرقان وكل مفاصلة وكل ولاء وبراء يقوم العبد به لله فتلك حسنة بدر. وإن لم يبلغ الإنسان قدر أهل بدر فالحسنات ماضية. وقد يكون الرجل ضئيلا قليلا يقوم بكلمات التوحيد يوما فيقوم الناس عليه فيقتلونه، فتكون هي الحسنة التي قيل للعبد بسببها: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ليس باللازم. فتلك الحسنات يا أخواني لها مثيلات ولها أخوات. فحيثما كان التميز والنصرة للدين، حيثما كان الولاء والبراء، حيثما كان تمييز دون محمد عن دين أبي جهل، حيثما كان ذلك فثمت الحسنات التي تعظم بصاحبها. ليس بلازم أن أكون كأحمد، ليس بلازم أن أكون كالصديق كالفاروق، ليس بلازم أن أكون كشيخ الإسلام، ليس بلازم أن أكون في قدر ابن باز أو الألباني أو العثيمين، ليس باللازم، لكن قد أكون ضئيلا، قد أكون شمعة، لكن ما أجل الشمعة إذا كانت في وسط ظلام حالك. لعل بكلمة مني أخرج الله عالما حيث صح توجيه له، فيكون عالما في الأمة، أحيا في الأمة ميراث النبوة، فيكون حسنة لي. فلقد أخرج الفلاح محمد بن حامد الفقي وهو يعمل بفأسه في حقله، ليس عالما من العلماء، ولكن أعطى حامد الفقي كتابا تحول مسار حياته بسببه. فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم وجهاد محاء وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة، نقطع بأن بعضهم أفضل من بعض، ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة. ثم تتمة العشرة المشهود لهم بالجنة، وحمزة وجعفر ومعاذا وزيدا وأمهات المؤمنين وبنات نبينا صلى الله عليه وسلم وأهل بدر مع كونهم على مراتب، ثم الأفضل بعدهم مثل أبي الدرداء وسلمان الفارسي وابن عمر وسائر أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم بنص آيات سورة الفتح، ثم عموم المهاجرين والأنصار كخالد بن الوليد والعباس وعبد الله بن عمرو وهذه الحلبة، ثم سائر من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه أو حج معه أو سمع منه رضي الله عنهم أجمعين، وعن جميع صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرات والمدنيات وأم الفضل وأم هانئ الهاشمية وسائر الصحابيات. فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرج عليه ولا كرامة، فأكثره باطل وكذب وافتراء، فدأب الروافض رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح والمسانيد، ومتى إفاقة من به سكران، متى إفاقة من به سكران من الروافض ومن تبعهم ومن شيعهم ومن دعا للتقارب معهم، متى إفاقة أمثال هؤلاء. ثم قد يتكلم خلق من التابعين بعضهم في بعض وتحاربوا وجرت أمور لا يمكن شرحها فلا فائدة في بثها، ووقع في كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل أمور عجيبة، والعاقل خصم نفسه، والعاقل خصم نفسه يحاسبها، فهو شريك شحيح. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولحوم العلماء مسمومة، وما نقل من ذلك لتبيين غلط العالم وكثرة وهمه أو نقص حفظه فليس من هذا النمط، انتبه، وما نقل من ذلك لتبيين غلط العالم، عالم الغلط، غلط عالم فيبين غلط هذا على رؤوس الأشهاد، لا يضر ذلك العالم ولا يكون هذا داخلا تحت القاعدة لحوم العلماء مسمومة وكثرة وهمه أو نقص حفظه، فيقال سيء الحفظ، يقال عنده وهم، يقال عنده غلط، يقال أخطأ فلان. لا، أن تقوم الدنيا وأن تقعد الدنيا بسبب أن يقال عالم أخطأ، فيقال إن هذا سبيل لأن يطعن فيه فلان وفلان، وهذا قد يتخذ الكلام فيه فلان وعلان، إذا لكان هذا ميزانا لكل أحد، ولا يجوز أن يتكلم لا في شافعي ولا في مالك ولا في أحمد ولا في شيخ الإسلام ولا في الذهبي ولا في أي أحد على الإطلاق، لأن الكلام فيهم قد يكون ذريعة للتعدي عليهم، وبالتالي يضيع الدين تحت شعار احترام العلماء. وأما الشريعة فلا قدسية لها ولا احترام، من الذي قال لك ذلك؟ احذر أن تتكلم في الخوارج حتى لا يستغل ذلك المرجئة، واحذر أن تتكلم في المرجئة حتى لا يستغل ذلك الخوارج، احذر أن تتكلم في شيخ الإسلام فتفرح الروافض والصوفية، احرص واحذر ألا تتكلم في ابن باز فيستغل ذلك أعداؤه. من الذي قاعد هذه القواعد؟ من الذي قال ذلك؟ بل تتكلم في كل أحد، لكن يكون ذلك بحق وديانة وورع تام، فصيانة الشريعة لا تعارض بينها وبين صيانة الأشخاص أبدا، فصيانة الشخص في احترامه وتعظيمه وتوقيره، وصيانة الشريعة في الذب عنها وبيان خطأ من زل فيها ولو كان كبيرا. ألست تنهى عن الخروج على الحاكم الظالم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم القائل إذا قام رجل على رجل فاقتلوا الآخر منهما، لكنه إن تغلب فهو الإمام الذي لا يجوز ذكر معايبه. إنها محطات وموازين لابد منها، لابد منها. فصيانة الشريعة لا تعارض بينها وبين صيانة العالم، ولا بين صيانة العالم. تتكلم في الألباني، تتكلم في ابن باز، تتكلم في أحمد، تتكلم في كذا، وتبين أخطاء كل بأدب جم. لو تكلمت بتطاول لقال لك الناس المغرضون يا أخي نبه على أخطاء فقط، ما تتطاول. على ما تتطاول؟ على ما تطعن في الألباني وتطعن في ابن باز؟ قل أخطاء ابن باز إلى الصبح. لكن إن تكلمت عن أخطائهم بأدب جم قالوا تلك تقية. إنما تتكلم بالأدب تقية. ما الذي يعجبكم؟ إن تكلمت بلا أدب قالوا لولا أدب، وإن تكلمت بأدب قالوا تلك تقية. إذن ما المطلوب؟ ما المطلوب؟ فمن لم يتربى فليتربى، ومن لم يتعلم فليتعلم، ومن لم يعرف صيانة الشريعة فليجثو بركبتيه ليعلم منهج الألباني ومنهج ابن باز ومنهج العلماء. الألباني رحمه الله تعالى يرد كلام ابن تيمية، ويرد كلام ابن القيم، ويرد كلام أحمد، ويرد كلام ابن حجر، ويرد كلام النووي. فانظر ماذا قال في ابن تيمية وابن القيم في تقديم لكتاب فناء النار للصنعان، ماذا يقول. وانظر إلى كلامي لما قيل له إن أحمد يرد حديث ما يقول يقول بالصورة ويرد كلام ابن خزيمة. انظر ماذا قال وماذا يقول في ابن حجر والنووي، ماذا يقول. فهذه النابتة التي تدعي تقديس العلماء واحترام العلماء ليس حبا في العلماء ولكن بغضا في فلان، وإلا فالعلماء محترمون مقدرون، ومن ذا الذي يبلغ شأوهم أو يطعن فيهم. ولهذا فالسلفي بين طائفتين، فإن مدحت الألباني قام عليك من يقول تمدح الألباني هذا جهمي، وإن قلت أخطاء الألباني رحمه الله تعالى في كذا قام عليك نسوه قال أنت تطعن في الألباني أنت ضال. من الألباني؟ ما منهجه؟ فلنستفتي الألباني رحمه الله تعالى، ولنسأل الألباني رفع الله قدره كيف كان منهجه وكيف كان طريقته. وليس الأمر في الألباني بل في كل عالم من علماء المسلمين، بل يصل الأمر من الوقاحة يا أخواني أن يقال إنكم تتكلمون في الألباني لأنه ليس له ظهر. ولا يجر واحد أن يتكلم في علماء السعودية، عجيب. وما الحصانة عند علماء السعودية؟ نحن لا نجد على أجهزة الكمبيوتر على الحدود أسماء من يتكلم في ابن باز، من يتكلم في العثيمين، يمنع من الدخول. وقاحة ما أشدها والله، عجيب. ألا تستطيع أن تتكلم بالعلم؟ إن عجزت أن تتكلم بالعلم فلا أقل من أن تتأدب، فإما أن تتكلم بعلم وإما أن تسكت بحلم. ما الفرق بين الألباني رحمه الله تعالى وبين علماء المملكة؟ علماء أي ظهر لعلماء المملكة يا أخوان؟ أي ظهر غير ظهر الشريعة والسنة والصيانة من قبل هذا؟ وهي نفسها ما تكون الألباني بل وللمقبل بل ولعلماء الأرض الذين رفعوا لواء السنة. من يفكر في يوم أن يقول تتكلم في هذا أو ذاك لأن هذا له ظهر وهذا ليس له ظهر؟ لا هو أمير، لا ليس أحد من العلماء، لا هو أمير ولا هو ولي أمر ولا هو بيده كذا ولا بيده كذا وكذا. بل إن بعضهم من التطاول يقول لأن هؤلاء طبعا عندهم البيزنس. بيزنس أي بيزنس هذا؟ بيزنس إيه؟ ما معنى بيزنس؟ لماذا صارت بيزنس لا تنتقد؟ تنتقد الضمة وتنتقد الكسرة، فعلما لا تنتقد البيزنس؟ إن كنا عن السنة ذابين وللغة من الغيورين، إن كنا نغار على اللغة فعلام لا نغار الرد على العام الفلاني لأنه يقول بيزنس. من أين أتيت بالبيزنس هذه؟ وأي بيزنس عند العلماء؟ لقد بذلنا البيزنس من أجل أن نجذب الركب، لا من أجل أن نأخذ. فما أحد يعطينا عطاء، إنما أعطونا أجل ما يمكن أن يأخذه طالب العلم، أعطونا الهداية، أعطونا السنة، أعطونا الاستقامة بفضل الله سبحانه وتعالى، أخذنا ما صرنا به قصراء لهم بهذا الجميل العظيم. عرفنا العلم والعلماء، يكفي النظر إلى وجوههم، يكفي النظر إلى وجوههم، يكفي هذا، والتعلم من أدبهم وسمتهم يكفي هذا. لكن الواحد إذا حرم من المن والسلوى، من المن والسلوى، فما عرف إلا الثوم والبصل والقثاء. فأن لك أن تفهم المن والسلوى وحياتك مع القثاء والباذنجان وأقل من ذلك. هل يرد على الألباني؟ الألباني نفس الوضع، الألباني الذي يعيش في قلب كل سلفي، لو طعن هشام أو غير هشام في الألباني، طعن في منهجه، طعن في مسلكه، طعن في علمه، طعن في منزلته، لكان منحرفا. لكن التنبيه على الخطأ ليس طعنا، وما نقل من ذلك لتبيين غلط العالم وكثرة وهمه أو نقص حفظه فليس من هذا النمط، بل لتوضيح الحديث الصحيح من الحسن والحسن من الضعيف. والعبارة السلفية من العبارات التي أدخلت على العبارات السلفية. وماذا في ذلك؟ وماذا في ذلك؟ وهل الألباني يقف مدحه والطعن فيه على أمثالنا؟ لقد مدح الألبانية من هو أجل منا. عند علماء السعودية أصحاب البيزنس تعلمنا من الألباني، تعلمنا أنه المجدد من كلام أئمتنا وشيوخنا، تعلمنا احترامه، نقلنا تبجيل علمائنا له، ونقلنا وقلنا لو لم يأتنا من العثيمين إلا ثناؤه ومدح وتبرئته للألباني من الإرجاء لكفى. وأبى القوم إلا أن تطعن. عجيب، أنا ما أتكلم عن نفسي فلست شيئا، أنا أتكلم عن تربية، أنا أتكلم عن معدن، أنا أتكلم عن مساكين. والله يا أخوان، والله مساكين تلك العقول التي تجلس لها أمثال هؤلاء، والله مساكين، ما أدري ماذا يأخذون، ماذا يتعلمون. أنا أرى في شيخي، شيخي الآن حينما أقول مثلا، أرى في شيخي وانتقد أحدا يقول هذا لأنه له ظهر، هذا لأنه ليس له ظهر، هذا هؤلاء يكون كبسة. عجيب، كيف هذا؟ كيف أسمع لشيخي يتكلم بهذا؟ كيف تجلس عند أصلا؟ يا أخي إذا جلست عند رجل لا تتعلم منه الأدب والسمت والعلم والحلم والحكمة ومحبة العلماء وتوقير الدليل، لو ما جلست عند واحد على هذا تتبا لك والله بسوء ما عندك، والله بسوء ما عندك، والله لو علم الله فيك خيرا لما ترجمت نفسك يوما ما بأنه شيخك. شيخك يا أخي من تدمع عينه، شيخك يا أخي من يربطك بالسلف، شيخك يا أخي من يوقر العالم ويرد عليه. وإلا لاقتضى هذا الرد على العلامة الألباني حينما رد على أحمد، حينما رد على ابن تيمية، حينما رد على ابن القيم، حينما رد على هذا. من الذي يرفع رأسه يقول أنا أحب الألباني؟ من؟ فلتقتدي به إن كنت من الصادقين. من الذي يرفع رأسه يقول أنا أحب أحمد، أحب الأئمة؟ لأننا لم نتربى على كتب السلف، لم نتربى على كتب السلف. وفي الوقت نفسه يخرج البيان أنت سارق. إيه يعني سارق؟ تمس العثمين عنده سرقات، العثمين عنده سرقات، فمن ذا الذي رد عن عبد العثيمين؟ من ذا الذي رد؟ أين الردود يا إخواني؟ والعثيمين عنده سرقات رد علمي؟ طب أنت تقول الألباني رحمه الله تعالى العبارة هذه ليست من عبارة السلف، وغفر الله له، وكلام علمائك أصلا مو بكلامك أنت، وتأتي بفتوى العلماء أكابر العصر ليست مقبولة منك، هي مسروقة منك، لا نقبل التسجيل، التسجيل لا يقبل، يقبل من كل أحد. أما أنت لك قاعدة خاصة، أنت مقاس 42. إيش كيف هذا؟ طب والذي قال عثيمين عنده سرقات؟ ابن عثيمين سرقات، أين الرد على سرقات العثيمين؟ أين الرد على احترام العلماء؟ أين الرد على توقير هؤلاء؟ أين الرد؟
فبئست الظاهرة تلك، والله بئست الظاهرة تلك. مساكين والله هؤلاء الطلاب، مساكين مساكين. أقول يا أخواني هذه قاعدة علي وعلى غيري، إياك أن تجلس أمام رجل ما يتقي الله بعلمه ولا يربطك بالأكابر ولا يدلك على معالي الأمور. كيف تجلس؟ بالله عليك أنا أستفتي شيخك لو قال أنا ما درست عند العثيمين ولا كتاب، ولا درست عند ابن باز ولا كتاب، وقد درس عند ابن باز، قال لا أنا ما حضرت له ولا درست له كتابا، وثبت أنه درس عنده الكتب، شيخك الكذاب هذا كيف تجلس عنده؟ ما أدري، أنا ما أدري، ما أدري كيف أجلس أمام رجل يكذب، درس كتبا عديدة عند أحد ثم قال ما درست ولا كتاب. لا لا لا، ما قال كنا أقران نشرب العلم سويا. كيف هذا؟ تشرب العلم في أوقات متعددة، انتفعت برجل فكنت لئيما لم تعترف بأنه أسدى إليك معروفا، وليت المعروف كأس ماء لوجب عليك الشكر، وإنما المعروف كتاب ثم كتاب ثم كتاب ثم كتاب ثم كتاب، كتب متعددة ومتنوعة، فكيف تجلس عند رجل يكذب؟ وكيف تجلس عند رجل يسرق؟ وكيف تجلس عند رجل يلبس ويدلس؟ وكيف تجلس عند رجل يحابي ويجامل؟ وما نقل من ذلك لتبييض العالم وكثرة وهمه أو نقص حفظه فليس من هذا النمط، بل لتوضيح الحديث الصحيح من الحسن والحسن من الضعيف. وإمامنا أي الشافعي فبحمد الله ثبت في الحديث، حافظ لما وعى، عديم الغلط، يقصد الأغلاط التي تؤخذ على العلماء، موصوف بالإتقان، متين الديانة، فمن نال منه بجهل وهوى ممن علم أنه منافس له فقد ظلم نفسه وما قتته العلماء، فما يسقط الحاقد إلا نفسه ولا يقتل الحاسد إلا نفسه فقد ظلم نفسه وما قتته العلماء، ولاح لكل حافظ تحامله، وجر الناس برجله ومن أثنى عليه واعترف بإمامته وإتقانه وهم أهل العقد والحل قديما وحديثا فقد أصابوا وأجملوا وهدوا ووفقوا. وأما أئمتنا اليوم وحكامنا فإذا أعدموا ما وجد من قدح بهوى فقد يقال أحسنوا ووفقوا. أما علماء اليوم فإذا أعدموا ما وجد من قدح بهوى ولم يذكروه وطووه ورموه وحذروا منه فقد يقال أحسنوا ووفقوا، وطاعتهم في ذلك مفترضة لما قد رأوه من حسم مادة الباطل والشر. وبكل حال اسمع هذه الدروس الغالية، وبكل حال فالجهال والضلال قد تكلموا في خيار الصحابة، فلا تأبه للجهال، فلقد تكلم في خيار الأمة، وهم الصحابة. وفي الحديث الثابت لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم لا يدعون له ولدا وإنه ليرزقهم ويعافيهم. وقد كنت وقفت على بعض كلام المغاربة في الإمام رحمه الله، فكانت فائدة من ذلك تضعيف حال من تعرض إلى الإمام، ولله الحمد كل من تكلم في الشافعي. ولا ريب أن الإمام لما سكن مصر وخالف أقرانه من المالكية ووهى بعض فروعهم بدلائل السنة وخالف شيخه في مسائل، تألموا منه ونالوا منه وجرت بينهم وحشة لأنه خالف شيخهم سبحان الله. هل يقال الشافعي يطعن في مالك؟ وجرت بينهم وحشة، غفر الله للكل. وقد اعترف الإمام سحنون وقال: لم يكن في الشافعي بدعة فصدق والله، فرحم الله الشافعي. وأين مثل الشافعي والله، وأين مثل الشافعي والله في صدقه وشرفه ولبله وسعة علمه وفرط ذكائه ونصره للحق وكثرة مناقبه رحمه الله تعالى. قال الحافظ أبو بكر الخطيب في مسألة الاحتجاج بالإمام الشافعي فيما قرأته على أبي الفضل بن عساكر عن عبد المعز بن محمد: أخبرنا يوسف بن أيوب الزاهد، أخبرنا الخطيب قال: سألني بعض إخواننا بيان علة ترك البخاري الرواية عن الشافعي في الجامع، وذكر أن بعض من يذهب إلى رأي أبي حنيفة ضعف أحاديث الشافعي واعترض بإعراض البخاري عن روايته، ولولا ما أخذ الله على العلماء فيما يعلمونه ليبيننه للناس لكان أولى الأشياء الإعراض عن اعتراض الجهال وتركهم يعمهون. وذكر لي من يشار إليه خلو كتاب مسلم وغيره من حديث الشافعي، فأجبت بما فتح الله لي: ومثل الشافعي من حسد وإلى ستر معالمه قصد، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويظهر من كل حق مستوره، وكيف لا يغبط من حاز الكمال بما جمع الله له من الخلال اللواتي لا ينكرها إلا ظاهر الجهل أو ذاهب العقل. ثم أخذ الخطيب يعدد علوم الإمام ومناقبه وتعظيم الأئمة له، وقال: أبى الله إلا رفعه وعلوه، وليس لما يعليه ذو العرش واضعه، إلى أن قال: والبخاري هذب ما في جامعه، غير أنه عدل عن كثير من الأصول إيثارا للإيجاز. قال إبراهيم بن معقل: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. فترك البخاري الاحتجاج بالشافعي إنما هو لا لمعنى يوجب ضعفه، لكن غنى عنه بما هو أعلى منه. إذ أقدم شيوخ الشافعي مالك والدراوردي وداود العطار وابن عيينة، والبخاري لم يدرك الشافعية بل لقي من هو أسن منه كعبيد الله بن موسى وأبي عاصم ممن رووا عن التابعين. البخاري لم يدرك الشافعي بل لقي من هو أسن منه كعبيد الله بن موسى وأبي عاصم ممن رووا عن التابعين، وحدثوا عن شيوخ الشافعية عدة، فلم يرى أن يروي عن رجل عن الشافعي عن ماك. فإن قيل فطلب علو والسند، فإن قيل قد روى عن المسندي عن معاوية بن عمرو عن الفزاري عن مالك، فلا شك أن البخاري سمع هذا الخبر من أصحاب مالك وفي الموطأ، فهذا ينقض عليك. يعني ما قلتها أنت الآن، أنت تقول الشافعي طلب العلو طالما أدرك من هو أقدم، البخاري طلب العلو طالما أدرك من هو أقدم من الشافعي. قلنا إنه لم يروي حديثا نازلا وهو عنده عال إلا لمعنى ما يجده في العالي، فأما أن يورد النازل وهو عنده عال لا لمعنى يختص به ولا على وجه المتابعة لبعض ما اختلف فيه، فهذا غير موجود في الكتاب. وحديث الفزاري فيه بيان الخبر ومعدوم في غيره، وجوده الفزاري بتصريح السماع، ثم سرد الخطيب ذلك من طرق عدة. قال: والبخاري يتبع الألفاظ بالخبر في بعض الأحاديث ويراعيها، وإنما اعتبرنا روايات الشافعي التي ضمنها كتبهم، فلم نجد فيها حديثا واحدا على شرط البخاري أغرب به ولا تفرد بمعنى فيه يشبه ما بيناه. ومثل ذلك القول في ترك مسلم إياه لإدراكه ما أدرك البخاري من ذلك. وأما أبو داود فأخرج في سننه للشافعي غير حديث، وأخرج له الترمذي وابن خزيمة وابن أبي حاتم. ثم سرد الخطيب فصلا في ثناء مشايخه وأقراني عليه، ثم سرد أشياء في غمز بعض الأئمة، ثم سرد الخطيب فصلا في ثناء مشايخه وأقراني عليه، ثم سرد أشياء في غمز بعض الأئمة فأساء ما شاء، يعني من أساء إلى البخاري إلى الشافعي. وبلغنا عن الإمام الشافعي ألفاظ قد لا تثبت ولكنها حكم. إذن هو هذا هذه مسألة مهمة جدا. علل لماذا البخاري ما أخرج للشافعي بما أجاب؟ نعم، طلب للعلو، فبدل أن يحدث عن تلاميذ مالك وكذا بسند يكون فيه نزول فطلب العلو. والبخاري قد وضع شرطا له في الأحاديث وترك حديث صحيح، فالمسألة عنده مسألة شرط ليس مسألة طعن في الشافعي. وإلا من الذي يطعن في الشافعي؟ أختم بما ذكره رحمه الله فقال: جمل وألفاظ قد لا تثبت عن الشافعي ولكنها حكم، فمنها قال: ليس بأخيك من احتجت إلى مضاراته، لا يكمل الرجل إلا بأربع: بالديانة والأمانة والصيانة والرزانة. أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. وقال: ما ضحك من خطأ رجل إلا ثبت صوابه في قلبه. لا نلام والله، يختم الذهبي قائلا آخر عبارة في ترجمة الإمام الشافعي، قال: لا نلام والله على حب هذا الإمام، لا نلام والله على حب هذا الإمام، لأنه من رجال الكمال في زمانه رحمه الله، وإن كنا نحب غيره أكثر. انظر إلى العدل والإنصاف، إن دافعنا عن الشافعي، إن أظهرنا حبنا له، فليس والله نلام على ذلك، فلا نلام على حب أي إمام، لأن هذا من علامة الإيمان وحسن الاعتقاد والمنهج والسبيل. فلا نلام والله على حب هذا الإمام، لأنه من رجال الكمال في زمانه رحمه الله، وإن كنا نحب غيره أكثر. بهذا قد ختم الذهبي رحمه الله تعالى الكلام على ترجمة هذا الإمام الذي هو كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: رحمة الله على الإمام الشافعي رحمة واسعة، ونفعنا الله عز وجل جميعا بعلمه وما دونه وكتبه وما رواه وسرده. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.